بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة المائدة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. الآيات
إلى قوله تعالى: وسوف ينبئه الله بما كانوا يصنعون.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى. فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنة منه لهم، وطردا عن بابه وجنابه، وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح.
وهذا أعظم عقوبة يعاقب الله سبحانه وتعالى بها عبده، أن يجعل على قلبه حجابا يمنعه من الوصول إلى الهدى ودين الحق. هذه أعظم عقوبة يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد، وذلك لأن أعظم منحة ونعمة أن يشرح الله عز وجل صدر عبده للوصول إلى الهدى ودين الحق وأن يلتزم ذلك. فلما كان هذا أعظم نعمة، كان أعظم عقوبة أن يجعل الله سبحانه وتعالى حجابا على القلب ليحول بينه وبين الوصول إلى الهدى ودين الحق. وهذا من أعظم الخذلان. قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال سبحانه: فطبع على قلوبه. وقال سبحانه: ختم الله على قلوبه. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. كل هذا من أعظم عقوبة الرب سبحانه وتعالى للعبد. وهذا ليس ظلما من الله لعباده أنه يطبع على قلب هذا، لأن هذا إنما هو من فعل العبد، والله عز وجل لا يطبع على قلب أراد الهداية وأراد الوصول إلى الحق وأراد الاستقامة، بل إن ربي قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقوى. نعم.
وقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابرة، فأمر بأن يقيم النقباء من كل سبط نقيب، فقال محمد بن إسحاق: فكان من سبط روبيل شامون ابن زكور، ومن سبط شمعون شافاط بن حري، ومن سبط يهوذا كالب بن يوفنى، ومن سبط أبين في خائيل بن يوسف، ومن سبط يوسف وهو صبت إفرايم يوشع بن نون، ومن صبت بنيامين فلطمي بن رفون، ومن صبت زبلون جدي بن سودة، ومن صبت يوسف وهو منشأ بن يوسف جدي بن سوسة، ومن صبت دان حملائيل بن جمل، ومن صبت أسير ساطور بن ملكيل، ومن صبت نفتالي نحي بن وفسة، ومن صبت جاد جولاييل بن ميكي. وقد رأيت في السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أصباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة لما ذكره ابن إسحاق، والله أعلم. قال فيها: فعلى بني روبيل الصوني بن سادون، وعلى بني شمعون شموال.
نعم، وذكر هؤلاء طبعا بالنسبة لهذه الأسماء الله أعلم بها، لأن هذا طالما أنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح فالله أعلم بذلك. نعم.
ولو هكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوس وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر ورفاعة عبد المنذر، ويقال بدله أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنهم جميعا، و9 من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله عنهم. وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له كما أورده ابن إسحاق رحمه الله. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قوم وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة،
فيكونون هم رؤساء القوم وهم يتولون المبايعة على السمع والطاعة، والقوم تبع له. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل.
نعم.
هذا حديث غريب من هذا الوجه، فأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد ابن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلهم من قريش. وهذا لفظ مسلم. ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد منهم أربعة على نسق، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة.
وبعض وكان ينبغي أن يذكر معاوية رضي الله عنه قبل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فإنه أجل منه. فأولئي الأربعة على نسق واحد: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، فقال كما في حديث العراض بن سارية عند بعض أصحاب السنن: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم بعد ذلك كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو أول ملوك الإسلام وخير الملوك، وهو خليفة راشد. ثم من بعد ذلك كان عمر بن عبد العزيز، رحمه الله تعالى الذي كان خليفة راشدا أيضا، وما اشتهر عند كثير من المسلمين بأن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد الخامس، فهذا غلط، وكان في إشارة إلى أنه أفضل من معاوية رضي الله عنه. الخلفاء أربعة، ثم من جاء بعد الخلفاء فمن كان على ضربهم فهو خليفة راشد، وأجل من عمر بن عبد العزيز معاوية رضي الله عنه، فإن الصحابية لا يعدله أحد، فإن الصحابية لا يعدله أحد، لا عمر بن عبد العزيز ولا غيره، وإن كان عمر بن عبد العزيز خليفة راشدا مزكا عادلا. نعم.
قال: ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بني العباس، ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة. والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث، في الأحاديث الواردة بذكره أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده، الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء.
نعم، والأولى أن يقال في هذا هو المنتظر، وإلا أقصد منتظر الروافض، أما عندنا فعندنا المهدي، فهو المهدي الذي جاء في الأحاديث التي بمجموعها يثبت ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه من أنه يخرج في آخر الزمان، هذا المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، أما عند الروافض هذا المنتظر عنده، وليس مهديا، وليس هذا مهديا، بل هذا مدعى وملفق وكذب وزور عندهم أن هذا المهدي ومحمد الحسن العسكري هذا الذي يخرج في آخر الزمان ويخرج من السرداب، وهذه أكذوبتهم التي يقولونها ويبثونها في الناس، بل وصارت أصلا عندهم، أصل عندهم في الإمام هذا المهدي المنتظر، إنما عندنا هذا المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون من الاثنى عشر رجلا الذين أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يزال أمر الناس ماضيا ما واليوم اثنى عشر رجلا، ولا يلزم من ذلك التتابع، يعني لا يلزم أن يكون الاثنى عشر رجلا متتابعين، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم معاوية ثم كذا وتوالى هؤلاء، وإنما يكونون خلفاء راشدين عبر الزمان، وهؤلاء يكونون من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع الإمامة في قريش عند الاختيار، وقال لا يزال الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، وقال الخلافة في قريش، وقال قدموا قريش، فالخلافة في قريش عند الاختيار، أما إذا تغلب حاكم وتغلب أحد بسيفه وهو غير قرشي ثبتت له الولاية وثبتت له الإمامة ووجب له السمع والطاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا، فهؤلاء كما ذكر ابن كثير لا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم. نعم، وجد منهم أربعة هؤلاء قطعا أنهم رأس الاثنى عشر رجلا، وكذلك معاوية رضي الله عنه، وكذلك عمر بن عبد العزيز، هؤلاء ستة، وأناس صالحون من قريش تولوا، ومنهم هذا المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يخرج في آخر الزمان، وأحاديثه ثابتة بمجموعها، وهذا ما يقرره أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية.
هذه أكذوبة وافتراء قرره هؤلاء الروافض، فإنهم بنوا دينهم على الكذب ليكون عندهم شيء يجتمعون عليه، ليكون عندهم شيء يجتمعون عليه. ولهذا أصل الأصول عندهم ما يتعلق بالإمامة، ما يتعلق بالإمامة، فالأئمة عندهم 12 أيضا. نعم.
قال: بل هو من هوس العقول السقيفة وتوهم الخيالات الضعيفة، وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة، وليس المراد بهؤلاء.
لعل هذا الحديث هو الذي جعلهم يقولون الأئمة 12، لعل هذا أيضا، فقالوا عندنا أيضا الأئمة 12، آخر محمد بن حسن العسكري، هذا آخر محمد بن حسن العسكري، هذا الذي غاب في السرداب. نعم.
قال: وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثني عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام، وأن الله يقيم من صلبه اثني عشر عظيما، وهم هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة. وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنى عشر، فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وقال الله إني معكم، أي بحفظي وكلاءتي ونصري، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي، وعزرتموهم أي نصرتموهم وآزرتموهم على الحق، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته، لأكفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم أمحوها وأسترها، ولا أؤاخذكم بها، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. وقوله تعالى: فمن كفر بعد ذلك.
دل هذا على أن إثابة الله عز وجل لعباده وإدخالهم الجنة إنما يكون نتيجة العمل والقيام بعهد الله سبحانه وتعالى وما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى الله عز وجل له. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. فمن أراد هذا الثواب فعليه بالعمل، عليه بالعمل. نعم. فهذا إخبار عن بني إسرائيل أن الله أخذ عليهم الميثاق بهذا، وهو بيان أيضا لهذه الأمة أن بني إسرائيل لم يقوموا بذلك حصل ما حصل، وكذلك لو لم تقوموا بذلك أيضا يحصل ما يحصل. نعم.
قال: ثم أخبر تعالى عما
وقوله فمن كفر
بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لا يعرفه فقد أخطأ الطريق الحق وعدل عن الهدى إلى الضلال. ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى.
إذن هذه عقوبة لمن أعرض، عقوبة لمن ترك العمل بما أنزل الله عز وجل، وليس أن الله يعاقب العبد ويطبع على قلبه بدون سبب. قال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، بسبب ماذا؟ بسبب نقض الميثاق، بسبب ترك الوفاء بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. وما ربك بظلام للعبيد، فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. نعم.
وجعلنا قلوبهم قاسية، أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتها، يحرفون الكلم عن مواضعه، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل عياذا بالله من ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به أي وتركوا العمل به رغبة عنه. قال الحسن
هؤلاء جمعوا بين تحريف الكلام عن مواضعه من جهة الفهم، تكون النصوص موجودة ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك يفهمون الفهم الخاص، فهم يحرفون في الفهم ويأتون بالنص ويقولون بأن المراد منه كيت وكيت وليس كذلك هو المراد. وهذا يوجد في هذه الأمة من العلماء الفجار، ولهذا قال من قال من السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود. قاتل الله العلماء الفجار، وقاتل الله من كان على ضرب يهود. أخطر صنف في القوم، أخطر صنف في الخلق بعد إبليس، بعد إبليس هؤلاء العلماء الفجار، وهؤلاء الرؤوس الذين يضلون أقوامهم. المشركون نجد على رؤوسهم أقوام يضلنا، واليهود على رؤوسهم أقوام يضلنا، والنصارى كذلك، والمسلمون يقوم على رؤوسهم علماء يضلونهم. هؤلاء الرؤساء، وأخطرهم هؤلاء العلماء. ولهذا أخطر صنف في هذه الأمة في أهل الضلال والانحراف علماء الضلالة، لأن الناس تبع للعلماء، فما ضلالة إلا وعلى رأسها عالم فاجر زينها للناس. قاتلهم الله أن يؤفكوا، وهم الذين يضللون الحكام ويصدونهم عن سبيل الله ويزينون لهم أعمالهم. والحكام قد يكونون فيهم طيبة وإقبال على الله وإرادة خير، لكن إذا كان هؤلاء العلماء يفتونهم تبعوهم، وظنوا أنهم بذلك يحسنون صنعا، فهم يقررون لهم الضلال. ولهذا هؤلاء العلماء الفجار هم الذين يسوسون، ربما يسوسون الحكام، لأن الحكام هم الذين يسوسونه، ويسخرون الحكام في تنفيذ أغراضهم وضلالهم. فأخطر صنف في الأمة العلماء الفجار، أخطر صنف في الأمة العلماء الفجار. وفتنة العالم الفاجر فتنة لكل مفتون، فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فهؤلاء يحرفون الكلمة عن موضعه، يقرأ النص ويقول لك المراد كذا، الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى استولى، هكذا يقررون. قال تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، المراد باليد القدرة. هذا كله تحريف، هذا كله تحريف للكلمة عن مواضعه. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يقولون لك هذا دليل واضح قطعي على جواز اتخاذ المساجد على القبور، ويلوون عناق النصوص ويدعون السنة الواضحة المستفيضة المشهورة وعمل المسلمين، ويأتون لمثل هذه النصوص فيلبسون بها على الناس. فما كانت المعتزلة إلا بهؤلاء العلماء الفجار الذين حرفوا الكلام عن موضعه، ولا كانت الخوارج، ولا كانت الجبرية، ولا القدرية، ولا أي طائفة من هذه الطائف، إلا بسبب العالم الفاجر. ولهذا من توفيق الله عز وجل للناس عالم السنة. ومن الخذلان والفتنة عالم الفتنة. ولهذا قال السلف في هذا الصبي والغلام والأعجمي: من توفيق الله للواحد من هؤلاء أن يوفق لعالم سنة. تخيلوا أخوان الإنسان لو نشأ في مسجد مثل هذا أو في بلد مثل هذه، فوجد الذي أمامه عالم، وجد عالما مرموقا يشير الناس إليه وهو عالم صوفي، سوف قد تكون صوفيا، أو عالم معتزلي سوف تكون معتزليا، إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا آخر. فالناس ينشؤون على ما اعتادوا وعلى ما عودهم هؤلاء العلماء، يعني من الصغر، لو أنك من الصغر ربطوك بالأموات وقالوا هؤلاء يتصرفون في الكون وهؤلاء كذا وكذا، وترى أمامك من يذبح وينذر، قل أن تبتعد عن هذا، قل أن تبتعد عن هذا. مثل ما كان عندنا في بلدنا الناس ينشأون من الصغر، أبو غنام، المعداوي، ما أدري، كل بلد بالقاسة تروح يبقى مصباح، وما أدري المنصورة فيها أهل حسين ولا ما أدري يسمى إيه، وكل بلد من البلدان فيها قبر من القبور هذه ربطهم العلماء الفجار بهم. حينما يأتي واحد وهو من علماء الحديث ومن أشهرهم في مصر أحمد عمر هاشم، حينما يقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البرية والبحر أجاب، والذي هو خليفة من الخلفاء المزعومين، فالعالم الفجر أخطر ما يكون، حرف الكلم عن مواضعه، فيعتقد الناس أن الله أراد منهم هذا، والله ما أراد منهم هذا، إنما هؤلاء حرفوا الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، تركوا العمل بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، فكانت العقوبة ماذا؟ كانت العقوبة أن الله عز وجل طبع على قلوبهم، فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نعم.
قال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة، فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قويمة.
الله أكبر. فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قويمة، فماذا تنتظر من هذا؟ لا فطرة بقيت على ما هي عليه، ولا قلب سلم لأنه جعل مادته الكفر والضلال والشك والحيرة، ولا أعمال قويمة مستقيمة على وفق ما أمر الله، فماذا تنتظر؟ كثير من الخلق هكذا يا إخوان، أما فطرته فدنسها، وأما قلبه فجعل مادة غذائه الكفر والضلال والحيرة، وأما الأعمال فلم يأتي الأعمال المشروعة وإنما أتى بالأعمال المبتدعة، فماذا تنتظر من صاحب هذا القلب ومن صاحب هذه الفطرة ومن هذا الرجل؟ وعلى العكس، قوم بقوا على فطرهم السليمة المستقيمة وعلى قلوبهم حافظوا عليها، فجعلوا مادتها مادة الهداية، ليس علم الكلام بل علم الآثار، ليس الضلال بل الهداية، ليس الشكوك والحيرة بل الصبر واليقين، ثم الأعمال كانت على وفق السنة، فماذا تنتظر من هؤلاء أيضا؟ على قدر الثلاثة يا إخوان، الثلاثة: قلب سليم وفطرة مستقيمة وعمل قوي. الله أكبر، الله أكبر. قلب سليم وهو مدار السعادة ومدار الصلاح، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. والفطرة السليمة أبقاه على ما عليه، فإن الله فطر الناس على هذا، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لكن هذا بقى على الفطرة السليمة وهي فطرة الإسلام، ولهذا ما قال الله: فأبواه يسلمانه، إنما قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، مما يدل على أن الفطرة هي ماذا يا إخوان؟ هي الإسلام، هي الإسلام، فيحصل التحول عن الإسلام إلى فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران، لكن ما قال أو يسلمان، لأن لو قال يسلمان أو كذا معناه أن الفطرة لم تكن هي الإسلام، لم تكن هي الإسلام، لكن الفطرة هي الإسلام، الفطرة هي الإسلام، وهي الاستعداد لقبول الحق، وهي الفطرة على الربوبية، أن الله عز وجل خالق. فهذه الفطرة السليمة مستقيمة والقلوب السليمة والأعمال القويمة، ثلاثة، هذه ثلاثة إذا رزق الله عز وجل العبد كان العبد غاية في الاستقامة، نعم.
ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وقال مجاهد وغيره يعني بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فاعف عنهم واصفح، وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف: ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم.
قال بعض السلف: ما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ليه يا أخواني؟ ما فائدة أن تطيع الله فيه وهو يعصي الله عز وجل فيك؟ ما فائدة أن تطيع الله فيه؟ أولا، أعظم فائدة استجلاب معية الله لك، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا تقوى أعظم من أن تطيع الله في من عصى الله فيك، أن تطيع الله فيه، وألا تتجاوز، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فهو يكذب عليك وأنت تعدل فيه، ولا تكذب عليه، وقد تتمكن منه، وقد تكذب عليه الكذبة فيلحق ضرر، وقد ألحق بك الضرر. لا، أنت تريد رفع الضرر بدون كذب، تريد أنت أن ترفع الضرر عن نفسك، نعم، وتسعى في رفع الضرر، لكن بدون أن تكذب على خصمك. سرق منك المال وأنت تتمكن أن تأخذ ماله كله، لكنك تأبى إلا مالك فقط. شنع عليك وافترى عليك وكذب عليك حتى سوأ صورتك عند الناس، وأنت لا تذكر إلا حقيقته ولا تزد على ذلك. وقد يأتيك خصم هذا الخصم ويقول لك: كيت وكيت، قل كذا، وأنت تقول: لا، ما صنع ولا فعل ولا عمل هذه. فحينئذ تكون معية الله عليك، ولا يزال معك من الله سبحانه وتعالى عون وظهير على هؤلاء. الأمر الثاني أنه من الفوائد في ذلك أنك بذلك تكون ممن عظم شعائر الله وحرمات الله، وهو زبدة الشريعة. فإن الله قد ابتلاك بالخصوم وابتلاك بالأعداء لينظر أتعصي الله عز وجل في هذا أم تتمسك بطاعة الله سبحانه وتعالى ولو كان ما كان. فهذا ابتلاء لك، هذا ابتلاء مثل لما يبتلي الله عز وجل واحدا بمرض لينظر طاعة العبد في ذلك، أو يبتلي العبد بالعقم، أو يبتلي العبد بفساد الأولاد، أو يبتلي العبد بكذا، فقد ابتلك بخصوم لينظر تقواك، كما ابتلى الصحابة بالأعداء، وقد ابتلك بالأعداء لينظر تقواك. ابتلى الله عز وجل أحمد بن حنبل بخلفاء الدولة العباسية لينظر تقواه سبحانه وتعالى. فاعلم أنك مبتلى وأنك ممتحن وأنك مختبر، فإياك أن ترسب في الاختبار، لأنك لو عصيت الله في خصمك كنتما سواء. الفرق بينكما أنه عصى ابتداء وأنت إنما عصيت بسببه، فتذكر هذا جيدا، وعلم أنك في امتحان واختبار، وعن قريب ستظهر النتائج، فكن من الناجحين الفائزين، والله سبحانه وتعالى سيكشف عنك كيد الكائدين وعدوانهم، وسينصرك الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عن من أساء إليك. وقال قتادة: هذه الآية فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله: ومن الذين.
والصحيح أن ليست بمنسوخة، بل هذه الآيات يعمل بها في حال، وهذه الآيات يعمل بها في حال. فإذا كنا في حال استضعاف عملنا بآية العفو وصف، إذا كنا بيننا وبين هؤلاء عهد ميثاق وغير ذلك عملنا بهذه الآيات فاعف عنهم واصفح. وإذا كان هناك حرب وقوة وطلب هؤلاء وعرض الإسلام عليهم في بلدانهم فإن أبوا الإسلام والجزية قتلوا. المهم أن هذه الآيات تعمل بها في ما يناسب ولا يزال هذا الأمر قائما. فهناك ما يكون فيه العفو والصفح، وهناك ما يكون فيه الدفع، وهناك ما يكون فيه الطلب على حسب أحوال المسلمين. وهذا التقسيم والتفصيل يبقى إلى آخر الزمان، ولا يقال هذا كان تدرجا أولا ثم نسخ هذا التدرج، نسخ العفو ونسخ الدفع ويكون الطلب بعد ذلك. لا، يقال هذه تقسيمات على حسب أحوال المسلمين، فإذا كان فيهم الضعف أو كانت المسالمة والمصالحة فآيات العفو والصفح، وإذا كان فيهم ضعف لا يقوى المسلمون على جهاد الطلب فاعتدى عليهم أحد فإنهم يدفعون ذلك، وإذا كان فيهم قوة فإنهم يعملون بآيات جهاد الطلب. فلا يقال لا جهاد طلب بل جهاد وجهاد دفع فقط، هذا غلط. ولا يقال أيضا نسخت آيات العفو والصفح فهذا غلط، وإنما يقال هذه الآيات يعمل بها، وهذا هو التشريع، وليس أن هذا تدرج في التشريع، وإنما هذا تفصيل وتقسيم وليس تدرج، انتقال من إلى ثم نسخ ما كان قبل وهو العفو والصفح، وبقي بعد ذلك ما كان من قتال الأعداء. فاقتلوا المشركين كافة، اقتلوا المشركين كافة إلا أن يكون بينكم وبينهم عهد وميثاق، اقتلوا المشركين كافة إن كان فيكم قوة ولم يبذلوا الجزية، وهكذا. فاقتلوهم حيث وجدتموهم. طب النبي ما قتل المشركين وإنما صالح في وقت من الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في آخر الزمان عدو من أقوام من هؤلاء من غير المسلمين يكون بينكم وبينهم صلح، تقاتلون عدوا من ورائكم ويكون هناك صلح بينكم وبينهم وهؤلاء كفار، لماذا ما أمر النبي بقتالهم؟ يبقى إذن هذه آيات تنزل على حال، وآيات الصفح تنزل على حال، والدفع ينزل على حال، وهذا هو التشريع، فإنه قائم على التفصيل والتقسيم ليس قائما على النسخ، ليس قائما على النسخ. لكن بعض العلماء رأى أن كل هذه الآيات الواردة في القرآن فيها العفو والصفح أنها منسوخة بآيات ماذا؟ بآيات القتال. طب ماذا إذن في صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وماذا في جواز الصلح مع هؤلاء حتى آخر الزمان يوجد هذا الصلح؟ فإذا هذه الآيات كل آيات يعمل بها في بابها. نعم، من لا أفهم هذا ما أحد قاله من العلماء، كلامك هذا إذا قيل نسخ فمعناه نسخ آيات العفو والصفح لا القتال، أما هذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل، قولك هذا كف الأيدي مطلقا إلى القتال ما قصدها من قال منسوخ، من قال بأن هذه الآيات منسوخة يقصد منسوخة بماذا؟ بآيات القتال، يعني لم يعد عفو وصفح أنت مأمور، ولهذا يستدلون بماذا؟ لا يستدلون بآياتك بالآلة تذكرها، إنما يستدلون بماذا؟ فاقتلوا المشركين كافة، فإذا لقيتموهم حيث وقفتموهم واقتلوا حيث وقفتموهم، يقصدون هذا، إنما هذا أصلا تحصيل حاصل، كلام هذا يعني هو مسألة كف الأيدي مطلقا إلى كف الأيدي المخصوص، هذا تحصيل حاصل أصلا. اللي هو من؟ هذا في بني إسرائيل لم طالب ذي قلب كفوا ذيكم وأقلوا صلاة الزكاة فلما كتب، يعني ما المعنى صح. لا ما نسخ لما كان الأول العفو والصفح ثم بعد ذلك الإذن بالدفع مع القدرة ثم بعد ذلك ماذا؟ هذا الطلب اللي هو أصلا أيضا هذا غير وارد. إيه لو كانوا يقدرون ما سمح لهم بالقتال؟ ما سمح لهم بالقتال لأنه ما شرع لهم يا محمود، ما شرع لهم. إذن هذا كلام أقصد لا محل له، هذا كلام يعني لا محل له. وأصلا إذا كان عندهم قدرة وما شرع لهم القتال يبقى هذا ما داخل في المشروع. لكن المشروع الذي أمروا به في وقت الضعف كان هو العفو والصفح، العفو والصفح. ثم لما حصل قوة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني أذن لهم بالدافع. ثم بعد ذلك لما قويت دولة الإسلام أمروا بالقتال، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالذين يقولون بالنسخ ما يريدون قولك هذا، وإلا هذا قول، يعني القول هذا تحصيل حاصل اللي هو عدم الكف، اللي هو نسخ الكف مطلقا إلى الكف بشرط. هم يقصدون هذا، هم يقصدون هذا، يقصدون أن آيات العفو وصفح عنهم واصفح وكذا وكذا نسخت بآيات ماذا؟ نسخت بآيات السيف، نسخت بآيات السيف. نقول من رد عليهم قال بل هذه الآيات غير منسوخة، ولما بقي العمل بها كما ذكر ابن تيمية وذكر ابن القيم وكذا أنها أحوال يعمل بجميع الآيات، ما قالوا نسخ مثلا كف مطلقا إلى الكف مثلا بقيد أو شيء، لأنه يعود إلى هذا أيضا. هيعود إلى ماذا؟ هيعود إلى متابعة الشريعة، متابعة الشريعة التي تقول بماذا؟ التي تقول بأنه يقاتل هؤلاء إلا إذا كان يبذلون الجزية، وإلا إذا كان بينك وبينهم صلح، وإلا إذا كانوا مستأمنين، كانوا أهل ذمة، كانوا كذا كانوا كذا إلى آخر ذلك. يعني عاد الأمر إلى متابعة الشريعة. إذن آيات الصفح بتعمل بها في وقت، آيات الدفع بتعمل بها، آيات ماذا؟ الطلب بتعمل بها. يبقى هذا التقسيم والتفصيل، وليس ينسخ شيء مطلقا. مسألة أن كف الأيدي مطلقا خلاص، هذه ما أحد قال أن يعني أن كف الأيدي مطلقا 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 هذه مثلا هي يعني موجودة. لأن إحنا حتى الذين قالوا بعدم النسخ ما قالوا يبقى كف الأيدي مطلقا. المهم أنه كانت شريعة أولا لما كان في المسلمين ضعف وهي كف الأيدي، ثم صارت شريعة بعد ذلك وهي الإذن بالقتال، ثم صارت شريعة بعد ذلك وهي طلب هؤلاء. مع حتى قوة المسلمين وعندهم قدرة على طلب الأعداء في بلدانهم، لو وجد مصلحة في الصلح حصل الصلح. ومن هنا الذين يفرضون اليوم على المسلمين نوعا واحدا، سبحان الله، الناس فرق واعتقادات، فقوم يفرضون على المسلمين نوعا واحدا وهو جهاد الطلب وجهاد الأعداء في بلدانه، وقوم يقولون لا جهاد أصلا بل العفو والصفح. فقوم ما أعذروا المسلمين في حال الضعف وقالوا يجب وجوبا على كل مسلم أن يجاهد اليوم، يجب حكومات أفراد، ولا يرون الجهاد إلا شيئا واحدا فقط، وهو ماذا؟ وهو الجهاد الطلب. طيب، وقوم لا يريدون سماع كلمة جهاد أبدا، جهاد انتهى، مش حاجة اسمها جهاد، في حاجة اسمها دفاع عن الأوطان. طبعا فرق في المصطلح كبير جدا، فرق في المصطلح كبير جدا. الجهاد ده يعني معنى شرعي، جهاد كلمة جهاد ده مصطلح شرعي بضابطه الشرعي. دفاع عن الأوطان هذا يشترك فيه جميع شعوب الأرض، فاليهود سيقوم دفاع عن الأوطان، والنصارى سيقوم دفاع عن الأوطان، وكل هذا دفاع عن الأوطان بس فقط. وبالتالي حتى وأنت تدافع عن الأوطان نحن نسميه جهاد دفع، لا يقولون جهاد دفع، جهاد دفع، لأن جهاد دفع معناه أن عرف من قبل الشريعة، إنما دفاع عن أوطان هذا عرف من قبل ماذا؟ الوطنية. فبوطنية دافع عن وطني، نحن نريد بعبودية ودافع عن وطني. واحد يقول انت إرهابي كده، قول لا ده انت بالعكس، انا ما كنت جندي ودافع عن وطني بعبودية غير الجندي اللي بدافع عن وطني بالايه؟ بالوطنية، أنا وأنا دافع عن وطني بالعبودية تحصل لي المعنيان، المعنى الأكبر وهو لتكون كلمة الله العليا، أقاتل عن ديني عن وطني بديني، ولهذا أنا مقبل فرح ولن أدبر أبدا، لأن ماذا أرجو؟ إما نصر وإما شهادة، إما نصر وإما شهادة. لكن الثاني قد يدبر، قد يدبر لأنه يريد الوطن والحياة، فإذا تعارض قدم الحياة ربما، لكن أنا لا أريد الشهادة. ولهذا يثبت من جنود المسلمين ويقبل من كان دافعه الشهادة، من كان دافعه الشهادة. ولهذا نجد في كلمات بعض مثلا جنودنا نحن وبعض القادة عندنا الذين يعني قتلوا على يد التكفيريين، نجد كلمات الحقيقة كلمات من نور، كلمات من نور ورغبة فيما عند الله ورغبة في الشهادة وترك الدنيا، هذا الذي ثبته، حتى إنه يطلب من قواده أنا أريد أن أذهب إلى كذا، إذا حصل للقائد الفلاني شيء فأنا بعده أنا أريد، ويقبل لأنه يريد وجه الله. فلما وجد هذا المعنى وجدت الشجاعة. أما مسألة وطنية مجردة، هذه الوطنية مجردة إذا تعارضت مع الحياة قدمت الحياة على القتال، قدمت الحياة على القتال. فهم لا يريدون، أعداء الإسلام لا يريدون أن يكون هناك المصطلحات الشرعية، لأن المصطلحات الشرعية سينبني عليها المعاني الشرعية، فلهذا يقولون دفاع عن الأوطان. فتجد هؤلاء أعداء الإسلام يعارضون مصطلح الجهاد، لكن ما يعارضون مصطلح دفاع عن الأوطان، ما يعارضون هذا. إيه يا أخوان؟ لأن الجهاد يعني شرع، جهاد يعني كتاب وسنة، جهاد يعني معناه إيقاظ تلك الروح في المسلمين، وبالتالي هي التي ستجعلهم ماذا؟ ستجعلهم العلو علينا، لأنهم يدرسون التاريخ جيدا، التاريخ الذي ربما نسيه الكثير منا، ربما نسيه لأنه حول القطع، قطع الصلة بينك وبينه، قطع الصلة بينك وبينه، بل عد هذا تاريخ ماذا؟ تاريخ تخلف عند هؤلاء الذين يزعمون أنهم التنويريون. أما أعداء الإسلام يدرسون جيدا ويعلمون أن عودتك إلى هذا التاريخ وأن اعتزازك بهذا التاريخ هذا ماذا؟ سيعيد إليك مجدك وعزتك. ولهذا أعداء الإسلام ينفخون فينا مثل هذه الأشياء الوطنية، والرجوع إلى مثلا اللي يرجع إلى الفراعنة، واللي يرجع إلى ما أدري الإيه، واللي يرجع إلى إيه، واللي يرجع إلى إيه، إلى غير ذلك، ولا نرجع جميعا إلى تاريخ مضيء، تاريخ عظيم جدا وهو تاريخ الإسلام. نعم.
وقوله: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، أي ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى ولتدعها تلج معبدها، فالملكية تكفر اليعقوبية، وكذلك الآخرون، وكذلك النسطورية والأريوسية، كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
نعم عندهم، لكن سبحان الله اجتمعوا على عداوة المسلمين، ولهذا لا يظهر لنا العداوة التي بينهم، لأن هدفهم واحد وهم يركزون فيه، إنما هم يكفر بعضهم بعضا، طوائف النصارى طوائف اليهود يكفر بعضهم بعضا، لكن أنت ترى وكأنهم أمة واحدة لأنهم يجتمعون عليك، يجتمعون عليه، لكن في الحقيقة وما يكفر بعضهم بعضا. نعم.
ثم قال تعالى
والعلماء قالوا أيضا هناك تلازم بين الفعل والترك، تذكرون هذه الشبهة وهي شبهة مدرسة الإسكندرية أو الحزب السكندري في مسألة كفر تارك العمل، كفر تارك العمل، لما قالوا والترك عمل، فلو أن إنسان لم يعمل بشريحة قط ولكنه ترك المحرمات هم أي شيء بقى؟ والله هؤلاء يذكروننا بمسألة خلق القرآن، فالأول القرآن مخلوق، فلما سد أهل السنة الباب قالوا إيه؟ لفظ بالقرآن مخلوق، لما سدوا الباب قالوا الإيمان مخلوق، المهم أي شيء يعود إلى ماذا؟ إلى تعطيل الصفات. فهؤلاء ماذا يقولون؟ يقول طيب مسألة رجل لم يعمل قط لكن عنده ترك، ترك المحرمات والترك عمل داخل في العمل، وبالتالي يكون قد أتى إيه؟ قد أتى العمل. فلو أن رجلا لم يعمل خيرا قط ولكن ترك المحرمات بهذا يكون قد عمل. طب هذا يعني تصور رجل لم يعمل خيرا قط ولم يأتي معصية قط، هل هذا يتصور أصلا؟ يعني رجل إذا جاء إلى الزنا قال أعوذ بالله حرام، الربا حرام، القطع حرام، الغيب حرام، كذب حرام، كل هذا حرام ولا يفعله، طيب صلي ما يصلي، صوم ما يصوم، زكي ما يزكي، هل يتصور أن تعظيم الحرمات أن تعظيم أوامر الله ونواهيه إنما يكون في باب الترك ولا يكون في باب الأمر؟ هناك تلازم أيضا بين من ترك لله وبين من عمل لله، فمن عظم الإيمان حتى ترك المعاصي لله كان هو ذاك الإيمان كان هو الداعي إلى أن يعمل لله سبحانه وتعالى. قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعل قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فلما تركوا ما أمر الله عز وجل به فلما كذا أغرى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء. نعم.
ثم قال تعالى وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى.
هذه واحدة. الأمر الثاني في هذه المسألة هو أن يرجعوا إلى كلام السلف. كلام السلف لم يتكلموا في باب الترك أنهم يقولون إن المراد بالعمل هو الترك، وإن كان الترك يدخل في العمل من جهة لغوية فالعمل يطلق على الفعل والترك، لكن أهل السنة نصوا على أن المراد هو عمل ماذا؟ عمل الجوارح، وترك العمل ترك عمل ماذا؟ ترك عمل الجوارح. يعني أن أهل السنة والجماعة نصوا على هذا، المراد بذلك عمل الجوارح، فإذا قالوا ترك العمل يعني عمل الجوارح، وما قالوا فإن من ترك المعاصي فقد أتى بعمل. مثل ما المرجئة أيضا لهم تلاعبات، من ذلك ما قاله شباب لما قال الإيمان قول وعمل، وعنده أن من قال فقد إيه؟ فقد عمل، لأن القول هذا عمل اللسان، فإذا قال لا إله إلا الله خلاص يبقى عمل، يبقى أتى بالقول وماذا؟ والعمل. كذلك هؤلاء قالوا فإذا ترك المحرمات فقد أتى بالعمل، نفس قول شبابه بس المورد يختلف. فشبابه ماذا قال؟ قال فإذا قال فقد عمل، وهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا فإذا ترك فقد عمل. واضح يا إخواني؟ واضح؟ أهل السنة والجماعة يريدون ماذا من العمل؟ عمل الجوارح، ولهذا ردوا على شبابه بأن المراد عمل الجوارح وليس النطق بالشهادة. عمل الجوارح الذي وصل صوم زكى حج أي عمل من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا للسنة والجماعة يردون على من قال الترك، قالوا نريد الفعل نريد القيام بعمل الجوارح، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، إلى غير ذلك من هذه الأعمال التي دل عليها الشارع وليس باب الإيه ترك. فوإن دخل الترك في العمل من جهة لغوية فإنه يترك على الترك عمل، إلا أن المراد عند أهل السنة والجماعة وما أفصح أهل السنة والجماعة به ماذا هو؟ عمل جوارح، طلب الأوامر، امتثال الأوامر. انتبهتم؟ يبقى عندنا المرجئة الأوائل قال بعضهم فمن قال فقد عمل، فرد أهل السنة أن القول عندنا غير العمل، وأن المراد بالعمل هو ماذا؟ هو القيام بهذه الأوامر التي أمرت بها من أعمال الجوارح. وجاء مرجئة اليوم يقولون بأن من ترك فقد عمل، فيرد عليهم أيضا بأن المراد هو ماذا؟ عمل الجوارح والقيام بهذا المطلوب من الشارع. نعم، فيرد عليهم بالأمرين. الأمر الأول أن مراد السلف من العمل هو تحصيل هذا العمل المطلوب. الأمر الثاني أن أصلا هناك تلازما بين العمل والترك، كما أن هناك تلازما بين الظاهر والباطن. يبقى عندنا تلازمان، تلازم بين الظاهر والباطن الذي به يرد على من ادعى أنه قد يكون إيمان في القلب ولا تتحرك الجارحة، فقيل هذا محال، محال أن يكون إيمان في القلب ولا تتحرك الجارحة. فإذا وجد الإيمان في القلب حتما ولا بد تتحرك الجارحة، فهناك التلازم بين الظاهر والباطن. كويس، تمام. والقاعدة الثانية، هناك التلازم بين من ترك لله ومن عمل لله. فلا يتصور أن إنسانا يترك المحرمات لله ولا يعمل. لماذا؟ ولا يعمل لله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان في الترك والإيمان في الفعل باعتبار الجنس يعني بينهما التلازم. فلا تصور أن رجل يعظم الحرمات في باب الطرق ولا يعظم الحرمات في باب ماذا؟ في باب الأفعال.
ثم قال تعالى وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا. تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ليس الفرد من أسمائه سبحانه وتعالى، وإنما يخبر عن الله عز وجل. إنما ليس الفرد من أسمائه سبحانه، الواحد الأحد الصمد. فقوله هنا الفرد لعل هذا من باب الإخبار. نعم، الشبهات المخالف تتسع وتضيق، يعني ربما لا تجد مثلا رد للمتقدمين على بعض الشبهات لأن الذي يريدها من المتأخر. ولهذا الحقيقة شوف، أنا أحذركم ليل والنهار من القراءة، طبعا للصغار الذين هم جهيل ولا يعرفون بالعلم ولا كذا، وأقول لك إياك أن تفتح ملف هؤلاء أو بحثا لهؤلاء، لأن هؤلاء عندهم شبهات وقد يريدون شبهات لا تقع على أرضها فيشوش الحق في قلبك. لكن أنا الحقيقة ما أعلم بحث لهؤلاء في مسألة في الحكم في الدار في الإيمان إلا وأطالعها وأقرأها لأمور. الأول حتى أعلم نهاية أقدام القوم وصلوا إلى ماذا. الأمر الثاني حتى أعرف ما عندهم فنعالج ذلك فيكون وقاية للإخوة إذا عرضت هذه الشبهة عليه. ففرق بين أن تطلع أنت على الشبهة وبين أن تقدم لك الشبهة بالرد عليه، بالرد عليه. وما يظهر الواحد من كل هذه المطالعات إلا أن القوم مفلسون، وأقول هذا جزاء من أعرض عن المحكمات، محكمات السلف. ولهذا تجد في هؤلاء عقولا، سبحان الله، عقول لو أن الله هداها لكانت على خير عظيم. ولكن هؤلاء ما أوتوا فهوما سليمة، فأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. فترى أمامك آية من آيات الله سبحانه وتعالى، قوم سبحان الله تجد يأتون لك من بطون الكتب ويوردون شبهات، وكل واحد يبذل قصارى جهده في الصد عن الحق والخروج عنه، وفي النهاية هو ملبس مدلس مختلط عليه، الشيطان أوحى إليه ما أوحى وظن أن هذا هو، وظن أن هذا هو الحق. والله سبحان الله ما أبسط العلم وما أخصره وما أحكمه إذا أخذ من السلف الصالح وعلى قاعدة السلف الصالح. أما هذه التشقيقات فما هي إلا سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو له، والله ليست إلا ذلك، والله ليست إلا ذلك. نعم يعني أقرأ لبعضهم أمس في مسألة التبديل في الحكم غير أنزل الله، وهو يعني من المفترض طلاب العلم السلفيين مفترض، ولكن أيضا يقول تبديله عنده على أقسام، تبديل كلي، وأنا ما أدري ما في واحد شرح عن كلي أبدا، ما في واحد ذكر قال فإذا نحى الشريعة كاملة فهذا الكفر البواح، ما في أحد شرح مصطلح نحى الشريعة كاملة حتى نعرف حدودها. يعني يا أخي يزوج على الشريعة، هل هذا يعارض كاملة عندك؟ شوف فقط يزوج على الشريعة. يا أخي يترك صلاة وصوم وزكاة وحج وكذا ويطلع الحجاج ويقوم عليهم وهو اللي بيعملون القرعة والصيام والهلال ومطالعة الهلال وغير ذلك، هذه من الشريعة، هذه من الشريعة، فما معنى نحاها كاملة؟ ما رأيتها إلا كلمة قال في الكتب حتى نطق بها بعض الأفاضل ولم يشرح. نريد كاملة، كلمة كاملة، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، معروف يبقى عشرة عدة على أصابعك كده، على أصابعك واحد اثنين ثلاثة هذه في الحج، واحد اثنين ثلاثة هذه في الحج، وسبعة إذا فرغت من الحج، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، خلاص عرفنا كاملة. طيب اللي يصوم يومين في الحج يبقى لم يمتثل، واللي يصوم ستة إذا رجع يبقى لم يمتثل، عرفنا عشرة كاملة، فإطعام عشرة مساكين. طيب ما ندري ما حد نحى الشريعة كاملة؟ ألا من شارح؟ فإن الشريعة لا تعلق أحكاما على أوصاف غير منضبطة. نريد الحد إلا إذا اعتبرتم أن الزواج والطلاق والميراث والخلع وكل هذا ليس من الشريعة، أو اعتبرتم أن التعزيرات وكذا ليست من الشريعة، أو إذا اعتبرتم أنه الصلاة والصوم والزكاة وأركان الإسلام الموجودة المعانة عليها التي يكلف بها الناس وكذا ليست من الشريعة، أو الإيمان بهذا كله حتى بالحدود وغير ذلك، كل هذا الإيمان واعتقاد أن هذا كذا، ولكن من قائل أن أنا ضعيف، ومن قائل أنني ما أدري إيه، ومن قائل كذا، ومن جاهل أفهمه علماء فجار أن هذا ما يلزم ولا شيء. ولهذا كان الضابط عند أهل السنة ما هو؟ الضابط عند أهل السنة جحود تكذيب، إنما ما في كاملة، لأن عند أهل السنة إن قد يكفر بالحكم الواحد، الحكم الواحد إذا عاد إلى الوصف المنضبط الجحود أو التكذيب، وقد يكفر ولا يخالف حتى في حكم واحد، وهو إذا اعتقد، لو اعتقد جواز الحكم غير الشريعة ولم يحكم هو بغير الشريعة فهذا كفر. إنما التنحية كاملة، فيقول مثلا التبديل الأول، إذا كان إذا بدل الشريعة تبديلا كاملا فهذا الكفر البواح. وأما إذا كان التبديل في قضايا أو كذا فهذا الكفر دون الكفر. وعلى هذا يحمل حديث ابن عباس، ابن عباس يحمل هذا تفسيره، كيف فين كلام ابن عباس؟ فلا ابن عباس يحمل كلامه على هذا، ولا ابن عباس يحمل كلامه على الحكام في أيام زمانه، هو كان في حد بيحكم بغير الشريعة عنده في زمان ولا غير ذلك، إنما كلام ابن عباس في تفسير الآية من كل من لم يحكم بما أنزل الله بما في كل محكوم فيه فأولئك هم كافرون، ليس كفرا بالله ورسوله، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، هذا كلام ابن عباس، التقييد هذا من عندك أنت ليس من عند ابن عباس. كلمة نحى تضحية كاملة هذه من عندك، ليست توجد في كتب المسلمين إلا في هذا العصر. فعلى من قال يبدل التبديل الكامل، يعني أما من نحى الشريعة تضحية كاملة، تقصد في الحدود يعني نحى الحدود كاملة ولا تقصد في إيه؟ يقول لك الصلاة ينطلق من قاعدة شرعية، ما قالش أنا بحكم بالشريعة، قال لا التحصيل حاصل. يعني عدنا برضو إلى قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله، لكنهم يعظمون هذا في قلوب مين؟ في قلوب الناس. هذا في حاكم قاعدة الشريعة وفي حاكم قاعدة غير الشريعة. طب من ترجمها باللغة العربية والشرعية، في حاكم يحكم بما أنزل الله وفي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، يعني إيه قاعدة؟ برضو كلمة قاعدة دي، في عالم في حاكم بيقول قاعدة الشريعة، يعني بيقول أنا بحكم بالشريعة لكن خالف، وفي عالم بيقول أنا ما بينطلقش بقاعدة الشريعة من القانون. طب كويس، اللي بينطلق من القانون ده يعني إيه؟ يعني حكم غير منظر الله. ما قالش أنا أكره الشريعة، ما قالش أنا ما يلزمني شيء. ولو ولادت عايز تفرق، عايز تفرق، قول في حاكم بيحكم بالشريعة وفي حاكم بيقول لن أحكم بالشريعة. ليه؟ لأن أنا أجحد، أنا جاحد الشريعة، أنا مكذب بالشريعة. يبقى في حاكم هيقول أنا مكذب، أنا جاحد، أنا مستحل، أنا مفضل، أنا مجوز، أنا كذا، وحاكم بيقول أنا بحكم بالشريعة. وإلا ما يشفع لمن حكم بالشريعة وقال أنا بحكم بالشريعة، ما يشفع له إذا حكم بغيره، ويكون مثل من قال مثل من لم يحكم بالشريعة. فهم جعلوا من ترك الحكم الشريعة قسم مقابل ليه؟ للي بيقول أنا قاعدة الشريعة في جهة الكفر والإيمان. الترك غير الجحود، مجرد الترك ليس جحودا ولا مكفرا ولا 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 إلى آخره. فلهذا يقولون هذا الكلام في الحاكم اللي قال الحجاج، أيوة أخي بس كان بيحكم بالشريعة قاعدة الشريعة. الدولة العباسية المأمون الواثق يقول لك بس كان قاعدة الشريعة. طب وإذا قاعدة غير الشريعة ماشي، يعني بيحكم غير أنزل الله ولا في حاجة تانية؟ في وصف زائد هو بيحكم بغير أنزل الله؟ إيه بقى؟ ها؟ يبقى كفر. ابن عباس بيقول وتلامذة ابن عباس كل كلام يجتمع أن هذا ليس والكفر بالله ورسوله، وليس 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 يا أخي. تباتم إخواني ولا لا؟ أنا معلش دايما أعيد هذا الكلام ونجيبه من يمين للشمال ومن الشمال لليمين ومن أمام للخلف ومن خلف الأمام، مثل قاعدة الفلاحين عندنا التي ربونا عليها ونحن صغار. تقول بقى خلاص الأرض انتهت وزرعناها اليوم وخلاص الزراعة، الفلاح ما عنده كده، فلاح ما عنده ان الارض خلاص زرعت وانتهت ينام في البيت. الفلاح لابد ياتي ارضه ولو كانت مزروعه وينظر فيها كده يمشي. فحتى ان بعضهم يقول اذا لم تجد شيئا فهات ايه؟ فهات حصيات من 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 هنا وانقلها الى هنا، المهم اعمل اي شيء لا تطرق الارض على حالها. وإحنا كده على طول نجيب الإيمان من هنا شوية ونوديه هنا شوية ونورد إيراد جديد، نجيب شبهة كذا والحكم والدار، لأن هذه مسائل هي مسائل المجتمع التي يختلفون فيها. فهذه إن قلبتها فاح عطرها وظهر حتى تصل إلى درجة اليقين في مسألتك، درجة اليقين في مسألتك. لأن ذاك الوقت قال أقول لك الجمعة الماضية هنا، الجمعة الماضية في هذا المسجد، وأخوك أحد إخوانكم بيخطب، جاءه واحد من هؤلاء بعد الجمعة وقال له الكلام اللي تقوله هذا كلام ابن عباس وكذا، هذا في الحكام الذين ها يحكمون بقاعدة الشرع. كلام ابن عباس محمول ليس على حكامنا اليوم، محمول على الحكام اللي بيحكموا بالشريعة الجمعة هذه. طيب تعال يا أخي، الكلام هذا كلام مين؟ يعني هذا خاص بمن يقول أنا أحكم بالشريعة، وتفسير ابن عباس عليه، وتفسير ابن عباس عام في عام، تفسير ابن عباس عام ليس كفرا بكذا وكذا، على اعتبار أن نفس الحكم واجب من الواجبات، وأن تركه حكم ترك الوجب من الواجبات. انا بترك وجب لازم اقول يا جماعه انا بارابي بس انا الربا حرام وانا مرابي، انا الربا كذا وانا مرابي، يبقى لازم يكون الاول يعتقد هذا ولازم يكون ولازم ينطلق من هذه القاعده. لا، المهم ان هذا الرجل تعامل بالربا، الربا معصيه يبقى هذا عاصي، هو بقى جحد وكذب يبقى انتقل الحكم الى شيء اخر. فالحكم كسائر الواجبات، فمن تركها مجرد الترك يدل على الكفر، مجرد التقنين ليس كفر، مجرد الترك ليس كفر. من اين انت اتيت بقى بتقعيد؟ هناك فرق بين حاكم يقول انا احكم بالشريعه وحاكم يقول انا لا احكم بالشريعه. هو قال لك انا بحكم بالشريعه، ومن لم يحكم بما انزل الله، يعني ومن لم يحكم بالشريعه يبقى هو الحاكم اللي بيحكم بغير الشريعه. ولا انت جعلت لازم معصيته، لازم تركه للشريعه يكون تحت عنوان انا بحكم بالشريعه؟ لا، ترك الشريعة يكون تحت عنوان أنا لا أجحد الشريعة، أنا لا أكذب بالشريعة. فهؤلاء جعلوا ضابطا جديدا، ألا وهو لا بد أن يقول أنا بأحكم الشريعة. ولهذا من قال أنا أحكم الشريعة وخالف، هذا أخف ممن حكم بغير الشريعة، لا شك أن هذا أخف من هذا، لكن خفة هذا عن ذاك وتخفيف هذا عن ذاك وكون هذا أقل من ذاك لا ترتب عليه ما يتعلق بوصف الكفر والإيمان. فهناك الزاني بالأجنبية، وهناك الزاني بحليلة جاره، وهناك الفاتح لبيت الدعارة، وهناك الزاني بالمحارم، وهو زين كله زين، لكن هذا أخف من هذا وأخف من هذا. هل يا ترى بتفاوت هذه الأوصاف ننتقم من كون معصية إلى كفر؟ يعني واحد قال لا لا لا، هذا فتح بالدعارة، فما فتح بيت دعارة إلا وهو يجحد حكم الزنا، لأن هؤلاء قالوا فما ترك الحكم بالشريعة إلا وهو يجحدها، فلازم تركه لها جحود. يبقى لازم فتح بيت الدعارة جحود. طيب تبوا ليزني باب إحدى محارمه، الشيء الذي يصادم الفطرة أصلا، يعني الفتح بالدعارة ما صدم فطرة، صدم شرعا. أو ما صدم طبعا، خلا طبعا، هذا اللي فتح بالدعارة ما صدم طبعا، لكن ليزني بحيلة جاره صدم طبعا. الإنسان مجبول عليه سبحان الله، يأتي إحدى محارمه، تم حكمه. يبقى نقول إذن باللوازم، يبقى هذا أقوى لازم، هذا أقوى لازم على أنه كافر. فمسألة التنحية للشريعة تنحية كاملة نريد من قائلها أن يفسرها لنا، لأن لو قال في الحكم قلنا الشريعة ليست الحكم فقط، الشريعة عقيدة والشريعة عبادة والشريعة حكم والشريعة أخلاق، كل هذا شريعة ولا حكمك. بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ويصلي ويفتح الصلوات ويفتح كذا مثلا، يعني بيقضي بالشريعة في المواريث، وتروح تطلع لك إعلام وراثة قد كده فيه الثمن والربع والخمس والسدس وغير ذلك، فهذا ما نحى الشريعة تنحية كاملة. يقول لك لا، هو بيطلع الثمن وكذا بس ما يعتقدش انها شريعة وبيحكم باب القانون. من اللي قالك؟ هو جايب السدس من المحكمة الدستورية؟ المحكمة الدستورية هي اللي قالت السدس والثلث، ولا كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كتاب الله. طب لو الصبح قال الذكر مثل أنثى يبقى ظالم فاجر مش كافر. متى يكون كافرا؟ إذا قال لك دي الشريعة، إحنا بنبدل الشريعة، بدل من كذا لا، ده الشريعة أن تجعل المرأة كالرجل. لكن لما يجعل المرأة كالرجل مثل ما يجعل الحج متولي في الجلسة العرفية المرأة كالرجل، فيجامل المرأة أو يجامل الرجل فلا يجعل للمرأة شيء. ما الإشكالية؟ حكم بغير منظر الله فجعل المرأة كرجل، والآخر حكم بغير منظر في مجلس عرفي فلم يجعل المرأة شيئا. إذن الأحكام هنا متعلق بي أخواني بأوصاف منضبطة، بأوصاف منضبطة، وليست هذه الأحكام تعلق على غير منضبط فيقال نحى الشريعة تنحية كاملة. نعم نعم. لا، انت مأمور بالأمرين، انت مأمور بالأمرين، مأمور بالفعل ومأمور بالنهي. طب خلاص، هو حجته او شبهته ايه؟ ان انت بتقول العمل، واحنا عندنا الترك عمل. بيقولك مين اللي دل، من الذي دل على هذا؟ كلامك الان كلام نظري، انا نرد عليك باوجه نظريه كثيره، لكن اربط بالسلف. السلف أرادوا، ما تفسرش، ما تقولش بقى يعني واحد أسلم والوقت بيصلي والطهارة، لا ما تمثلش، ما تمثلش، هيقوم سايب الأصل ومسكك في التمثيل نشرك وردد عليك 100 رد على تمثيلك. ليه؟ أنت خرجت دلوقتي من أصل الرد. أصل الرد اللي هو إحنا بنقول السلف أرادوا بالعمل عمل الجوارح المطلوب، وعشان كده إحنا ردناش على، لم نرد عليه في قوله ايه الترك عمل. ماشي يا سيدي، الترك عمل، لكن هو العمل المراد عند السلف؟ انما تورط نفسك بتقوله بقى لا، اصل العمل اصلا المطلوب عمل هو الشرط، تحصيل الشرط. يعني لو واحد اسلف دلوقتي والنار صلي، يبقى المسلم صلي يجيب الطهارة، مش معناه انه ما احدث شيء. لا، هيصطادك، ده عيال لبلب، دول لبلب هيصطادك وحيارك. هاي حيارة ليه بقى؟ انت دلوقتي تركت الحبل، انت بتستنزف لما تركته هيدوخك انت، هما كلمتين بساط. هو بيقول لك الترك ده عمل، ماشي على انه راس سيدي، الترك ده عمل، لكن احنا بنقول بقى مراد السلف من العمل هم الترك ولا العمل عمل جرح تحصيله. يبقى انت اتيت هنا زي بالضبط الاشعاري اللي بيقول المراد باليد القدرة، نقول اليد اللي هنا ولا اليد المطلقة؟ انا ما بردش بقوله لا، اليد لا يمكن تأتي بالقدرة، هيمسكني يجيب لي 100,000 دليل من اللغة على ان اليد تأتي معنى القدرة. انا بقوله ماشي، اليد اللي هي بمعنى القدرة، اليد المطلقة دي اللي في اللغة بتاعتك دي، ولا اليد اللي هي هنا بل يده مبسوطتين لما خلقت بيدي، اليد المضافة. النزاع اللي بيني وبينك فين؟ بل يداه مبسوطتان. النزاع اللي بيني وبينك فين؟ لما خلقت بيدي. هل اليد اللي بمعنى القدرة هي اليد المضافة؟ ارجع، مش هقولك الى المعاجم، خد نفسك وروح على امرأة القيس على طول، ارجع للعرب من اولهم الى اليوم، لن تجد بل يداه مبسوطتان القدرة، مستحيل. لما خلقت بيدي مستحيل، لن تجد هذا. لكن هتقول فضرب بيد من حديد، نقول لك ماشي، لو نزع بينا وبينك بيد من حديد ماشي، بيد دي تبع من دي، بيد حديد، ولهذا ما ينفعش بيدي من حديد، لا ما ينفعش بيد من حديد. فيدي عليك غير ليد عليك، غير ليد عليك. لما احب النعمة انا اعملك جميلة ولا حاجة، ما ينفعش اقول يدي عليك، ما ينفعش. يدي عليك اهو، ادي يدي عليك. لكن اريد ان ابين لك جميلي، اقول ليد عليك، يد، يدي ما ينفعش. ما يصلح ما يصلح. قال اللغة، فأنت الآن أتيت باللغة المطلقة، أتيت باللغة، إذن اجعل اللغة على سياقها، أنت الخارج عن اللغة الآن. بل يده مبسوطتان تجعل هذه القدرة، أنت الخارج عن اللغة، لما خلقت بيدي وبيدي الأخرى يبسط يقبض. فين القدرة اللي تبسط وتقبض بيها؟ فين النعمة اللي تبسط وكده؟ فين؟ فين النعمة الأخرى؟ فين النعمتين أصلا؟ فين القدرتان؟ أين القدرتان؟ يبقى أنت اللي بتورطه. لكن لو أنت تقول ها اليد ليست يد بالقدرة أبدا، كيف؟ هو يتبقى بالشواهد الشعرية من كلام العرب أن اليد تأتي معنى القدرة. لكن قل له اليد التي تأتي معنى القدرة هي اليد المطلقة. أما إن أضيفت اليد إلى ذات فهي يد الصفة، كتبت بيدي، يدي عليك، يبقى يدي الحقيقي، ضربته بيدي، قتلته بيدي، يبقى هذا اعتراف في المحكمة. لما تقف عند القاضي ضربته بيدي، فتحت الخزنة بيدي، كل هذا هذا اعتراف في المحكمة. غير قولك ليد عليك أو ضربت بيد من حديد، ما حد يقول كيف حديد، هي يدك هذه حديد، أنت كذاب. قالوا لك اعتراضك اعتراض مجنون، أنا ما قلت بيدي التي من حديد، أنا قلت بيد من حديد. وعليه نختصر، رد الرد المختصر القوي اللي هو لا يستطيع أن يتفلت منه. فلهذا أنا أقول له هل يطلق على الترك عمل؟ اه يطلق على الترك عمل، كما يطلق على القول عمل. احمد لما رد شبابه على شبابه لما بيقول فمن قال فقد عمل، ليس يعترض احمد على ان القول قد يطلق عليه عمل. ولهذا جاء في حديث الصحيحين عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه على الأرض، أن تقول بيديك، لكن السلف أرادوا بالعمل نطق اللسان بالشهادتين، لا، يبقى هذا هو المراد. فالترك قد يطلق عليه عمل، تمام، لكن ما المراد عند السلف بالعمل؟ ولهذا أيضا من كلام اسكندرية يقولون الإيمان قول وعمل، ما في إشكالية. فبعضهم يقول والمراد بالعمل عمل القلب، يبقى من قائل مراد العمل عمل القلب، ومن قائل الترك، ومن قائل قول اللسان عمل. كل هذه هي تماما المحاولات البائسة الفاشلة التي يحاولها أهل البدع في الصد عن الحق، لأنهم إذا قالوا ذلك أغروا تلاميذتهم. فمع كل قول وتجديد إذا أغلق عليهم باب فتحوا بابا آخر، فيثبتون بهذا الباب أمام الإيه؟ مثل ما يقول ياسر برهامي التفريق بين الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي، فيقول هذا ليس بحاكم شرعي. ولهذا لا إشكال عنده أن يقرأ عليك كتاب الإمام في صحيح مسلم، ولكن وضع لطلابه عازلا عن الأخذ بظواهر هذه النصوص أو بإنزال هذه النصوص اليوم، حينما قال هذا كان في الحكام الذين يحكمون بالشريعة، أما هؤلاء الحكام فلا يحكمون بماذا؟ فلا يحكمون بالشريعة. ولهذا الكلام هذا كله ليس فيهم، وإلا أنا يا شباب لا أعترض منهج السلف عدم الخروج على الحاكم الظالم، منهج السلف عدم ذكر معايبه، منهج السلف، لكن هذا في الحكام الظلمة الذين يحكمون بالشريعة. وعليه لما تجلوا بمقطع لشام البيلي وهذا ياسر برهامي يخالف السلف في الصبر على جور الآئمة والإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم، يقول انظروا هذا الضال المعتدي علينا. أنا أقول هذا كذب، بل أنا أرى أن السلف أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. عشان كده لازم تتفطن، لازم تذكر هذه الشبهة دايما، وقصد ياسر برهامي ما عشان ما تحكش عليك، لأنه بيأتي إلى الطلاب يقول هذا رجل يكذب علينا، رجل يكذب عليه بيدعي أننا ننكر إجماع الخروج، عدم الخروج على الحاكم الظالم. نحن لا ننكره بل نقول ونؤيده، لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، لكن الحاكم الظالم اللي يحكم بماذا؟ بالشريعة. يبقى لابد أن تقول. ومراد ياسر برهامي حينما يقول، إذا قال لكم يا شباب، إذا قال لكم لا يجوز خروج الحاكم الظالم، اعرفوا الظالم عنده من. يا شباب لو أراد، لو نقل لكم الإجماع على عدم جواز الخروج فأسألوه على من، أي هذا، أي حاكم. ولهذا ولا يرى رئيسنا الآن حاكما شرعيا، يراه حاكما لكن ليس حاكما شرعيا. الشين والراء والعين والياء والألف، طيب وإيه يعني ما تفرقش بقى طالما يرى حاكم؟ ده تفرق كتير قوي قوي. تفرق إن ده موظف، بعزم الموظف مش حرام، هات لي كده إجماع من السلف على أنني إذا خرجت على موظف أبقى خارجي، لكن لما أخرج على حاكم شرع أبقى خارجي. لكن موظف هو اللي بيطلق مراته، يبقى كده خرج على حاكم شرع ولا حاجة؟ تمام. هو اللي مثلا عايز الواحد موظفته، يبقى خلاص كده خرج على حاكم شرعي؟ ده تفرق كتير جدا. كالذين قالوا نؤمن بالعلو والعلو والعلو، قل تعالى أي علو، أي علو. من هنا يتفطن ياسر برهامي إذا سمع مقطع لك إلى حقيقة القول، ولا يستطيع أن يفتري عليك، ويكون النزال معك ليس أنه يقول هذا بيكذب عليا، يكون النزال هل فعلا الحاكم الذي يحكم غير شيع هو حاكم شرعي ولا لا. تمام، وهذا الذي نريده. إنما أن تقول ياسر برهامي يخالف، ياسر برهامي يخالف، زي كنا جالسين مرة زمان قبل الثورة هذه مع بعض المشايخ اللي هم دلوقتي بقوا، فيقولون لابد يعني من مواجهة مدرسة اسكندرية، هؤلاء مرجئة كلهم يقولون بأن مدرسة اسكندرية هذه لا ترى العمل، مرجئة ما يرون العمل، ما يرون العمل. وشوف والثاني نفس المسألة والثالث. قلت يا جماعة من الذي قال لكم أن مدرسة اسكندرية لا ترى العمل؟ مدرسة اسكندرية ترى العمل من إيمان، مدرسة اسكندرية ترد على المرجئة في ناحية من العمل على مسمى الإيمان، مدرسة اسكندرية تستدل بآيات السلف وما كان الله يضع إيمانكم. كل هذا ليس النزاع مع مدرسة اسكندرية، في كل هذا النزاع مع مدرسة الاسكندرية في مسألة واحدة، حكم تارك العمل، حكم تارك العمل، وليس أن الاسكندرية لا يرون أنهم مرجئة فلا يرون العمل من مسمى الإيمان، ولا يرون العمل من الإيمان، ولا يرون أبدا. اسكندرية لا ترى هذا. من أجل هذا لو يسمع ياسر برهامي هؤلاء هيرد عليه بسهولة، يقول هؤلاء يكذبون علينا، صح ولا لا؟ يكذبون علينا. لهذا لابد أن تستوعب شبهات من؟ القوم. مسألة التقنين، ماذا يريد ياسر برهامي مدرسة اسكندرية من مسألة التشريع العام؟ مفهوم التشريع العام عندهم، لا تخترع أنت مفهوما ثم ترد علي هؤلاء به، لا، لابد أن تنظر إن المفهوم عندهم هو، حتى إذا ردت على مفهوم التشريع العام عندهم يكون ردك مطابقا، ولا ترد أنت على من حدته، وإلا هو يتخلص من هذا ولا يلزمه كلامك. يبقى لابد أن تبحث من مراد بالتشريع العام عند مدرسة الإسكندرية اللي هم صرحوا به، اللي هو قانون ويعمم، وبالتالي قانون واحد اسمه تشريع عام. بعض الناس قد يأخذ ظاهر اللفظ تشريع عام يعني ايه، جعلوا تشريع عام، تشريع عام يعني ايه، يعني ها يعني يجيب قوانين تشريع كامل، عام يعني كامل، ويعمموا في الناس. لا، ده قانون واحد، قانون واحد لو عمي بيبقى ده التشريع العام، ده التشريع العام. يبقى لابد ترجع الى الدقائق. يبقى انت مع ياسر برهامي تناقش قضيه ايه؟ الحاكم الشرعي وغير الشرعي، الخروج والكلام ده لا، لانه هو يعتقد هذا، يعتقد انه لا، ان ما يجوز، يعتقد اجماعات، يعتقد لكن هذا في الحاكم الشرعي. يبقى كلامك معه تكون فين؟ في الحاكم الشرعي. كلامك معه في الدار، كلامك معه في التكفير بالدساتير وعدم الحكم غير ما أنزل الله، التكفير وعدمه، كلامك معه في كل هذه الأبواب اللي هي أصل النزاع بينك وبينه في باب الإيمان. يبقى احنا بنحصر الكلام فين؟ في ترك عمل، في باب دار، في باب كذا، في مع الجهادي، مع الجهادي كلامك معه في محل الخلاف. فين محل الخلاف؟ الإمام يشترط ولا لا؟ القدرة تشترط ولا لا؟ مسألة الدار رجع إلى الشعائر ولا رجع إلى الحكم؟ وماذا لو كفر الحاكم؟ حكمنا على الدار بأنها دار كفر ولا ماذا؟ هل في تلازم بين هذا وذاك ولا لا؟ يبقى إذن انظر إلى المواضع التي هي مواضع يا إخواني، هي مواضع النزاع، مواضع النزاع. فالآن علاء لو ده علاء لو بقى لو طلعنا وقال طب ما الوقت ننظر بقى إلى الصلاة وإلى الطهارة وإلى كذا وإلى كذا، يبقى الآن أنت أرحته زي لاعب الملاكمة. الملاكمة طبعا حرام، زي لاعب الملاكمة هو يفرح جدا تفضل تضرب في صدره وظهره طوال اليوم، هو بيستريح، ما يحب يستريح معاك، يوم يديك بقى ظهره ولا صدره اشتغل انت بيه. هو المراد عندهم ايه؟ الضربة القاضية اللي هي فين؟ في الصدر ولا في الظهر؟ في الصدر، ما انت مش عارف ملاكم. الوجه في محل معين، هي الضربة القاضية، هي دي الضربة القاضية. فهو نفس المسألة تبعد عن مورد النزال، هو بيستغل مثل هذا وسيستريح، لأنك هو كويس جدا لأنك انت عنده بقى تدخل في اللغة، وانت ممكن تخطئ في اللغة ممكن تخطئ. لكن احنا عايزين اللغة بمفهوم السلف، ولهذا لما احنا هنناقش معه باليد المفردة والمضافة وكذا بمفهوم السلف، لما تأتي تستعمل قاعدة الإضافة بمفهوم السلف. ولهذا يا أخواني دي فائدة يا وائل، خلي بالك من دي. لما نيجي يا أخواني نتناقش وتكون عندنا الشبهة اللغوية، إياك تعتمد على فهمك أنت للغة، لأنه هو فوق كل فهم من هو أفهم منه. فأنت هتجعل المسألة عندك هو بيت النبغة، هو يجيب لك بيت أمرو القدر، هتجعل المسألة كذا يجيب لك كذا. انتبه، استدل باللغة التي استدل بها السلف، لأن ده هذه هتكون إيه مضمونة الفهم، مضمونة. يبقى هنا سأستدل باللغة على وفق فهم السلف في المسألة دي. ولهذا أتي أنا باللغة في قاعدة الإضافة، باللغة في قاعدة اليد وكذا، باللغة في قاعدة كذا. مثلا إيه الفرق بين أتى الله لينظر؟ هو بيقول كده، أنت بإثبات صفة الإيتان ليه؟ هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل؟ طب ما أنت عندك فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، فأتى الله بنيانهم من القواعد. أتى الله ألا نقول له لا، أتى الله أتاهم الله، أتى الله بنيانهم، يبقى في فرق. أتى الله بنيانهم، أتى الله إلا يأتيهم الله، أتى الله بنيانهم، فرق. يوم يصحصح، يبقى أنا هنا دخلت إلى مناقشة المسألة فين؟ بفهم سلفي، فهم سلفي. ولهذا ضع رجلا على رجل وتيقن أن الحق معك. إنما نقول بقى مادة أتى والألف والتاء وال، هو يدخلك في سراديب، هو أصلا قد يكون أفصح منك، وقد يكون اطلاعه أقوى منك، ويدخلك بقى في السراديب ويقول امرؤ القيس وأصلا في قعد. لا لا لا، خلينا بس. فلهذا خذ اللغة التي تناقش بها السلف، لأن المسألة الآن هي ليست الفرق بين لغة ولغة، المفهوم هنا زي اللي بتتناقش معه في مجاز، بتتناقش معه في مجاز بيجيب لك كلام إيه أهل اللغة المتأخرين طبعا بعد القرون الثلاثة المفضلة، اللي هو بعد بقى خروجنا عن لسان اللغة، اللسان صرنا فين؟ في التصنيفات، في لغة نطق بها العرب، اللسان العربي. وده اللي انت بتحكمه ليه؟ لان القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولهذا طريقك الى هذا السلف ليربطوك بالفهم السلفي. وفي لغة وضعت في الكتب، ولهذا لما وضعت في الكتب وضع مجاز وحقيقة، واما كلام العرب ما كان مجاز وحقيقة، كان كله حقيقة. لكن الحقيقة في ديت لها اعتبار باعتبار إفرادي ولا اعتبار باعتبار تركيبي. انظر الأسد، أسد حيوان مفترس، وانظر الأسد محمد أسد، تختلف. أسد محمد أسد تختلف، أسد محمد أسد تختلف، تختلف. وحقيقة هنا وحقيقة هنا. الأسد في قفصه هذا أسد حيوان مفترس، محمد أسد حقيقة، ده حقيقة في قفصه حقيقة، ومحمد أسد حقيقة، حقيقة تركيبية. ولهذا انت تقول له تعالى انت تعرف المجاز بين ايه، خروج عن اللفظ كذا الى كذا لقارئ، تعالى بقى احنا خرجنا فين، محمد أسد ايه المعنى اللي احنا خرجنا، هو حد قالك محمد أسد مفترس وبعدين اخذ ابدا، هي حقيقة بالوضع، الوضع التركيبي يدل على معنى واحد، ما لم نتحول من الى، من الى أسد دي أصلا هي الحيوان المفترس، وبعدين استعارنا بقى ما فيش لا استعارة ولا اشتقاق ولا شيء ولا أبد. إحنا عندنا محمد أسد أبي فاهم كده، والله إنك أسد، أبي وأمي كل أحد فاهم إن محمد أسد يعني شجاع، ده حقيقة تركيبية ما فيش انتقال من إيه. يبقى أنت بمفهومك المجاز لا تستطيع أن ترد عليها، فهذه الحقيقة، يبقى حقيقة، فمحمد أسد حقيقة وأسد حقيقة، أسد في الحيوان المفترس حقيقة. يقول لك إزاي يعني أفهم أسد كده في الحيوان المفترس حقيقة وبعدين تجعله في محمد حقيقة؟ أقولك بجعله في محمد أسد، بجعله في محمد أسد، بجعله في زوجات البدر، زوجات القمر، هي زوجات بتقول أنت كذاب، زوجتي قمر كذاب، لا، يبقى ده حقيقة، ما فيش انتقال من إلى، من حقيقة إلى مجاز لقرينة، من معنى إلى معنى لقرينة، ما في حاجة اسمها انتقال من إلى، هو معنى واحد موضوع، معنى واحد موضوع، معنى واحد موضوع، لا انتقل منه من إلى. وهذا هو المراد بالحقيقة، الحقيقة هو ما دل على المعنى بدون انتقال، ده حقيقة. يبقى بالوضع التركيبي هذا صار حقيقة. يبقى أتى الله بنيانهم غير، هل ينظرون إلى تيام الله غير، مثل يد ومثل يد محمد، ولا تأتي أنت إلى المادة الياء والدال وتقول يلزم أن تكون بهذا المعنى في جميع الإيه التركيب. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى أنا لو أتيت أتي إلى المورد فقط، إن كان البحث لغوي يعني البحث في إثبات منهج أهل السنة والجماعة والشبهة عنده لغوية وكذا، يبقى أنا أتبع السلف في الرد اللغوي هنا، أتبع أنا السلف في الرد اللغوي هنا، مثل ما قال أبو عمرو بن العلاء، انتبه، لما قال له الرجل اقرأ كلم الله موسى تكليما، ده في اللغة يجي في اللغة، كلم الله موسى، موسى يعني كلم الله، يجي هذا الاسم المقصور اللي عليه علامات مقدرة، تستطيع انك تقدر زي ما انت عارف حسب السياق العلمي. يعني ممكن اقول مثلا وضرب مصطفى محمد ضربة قوي، يعني المضروب من هنا مصطفى ومحمد، واستطيع أن أقول ضرب مصطفى محمدا ويكون مصطفى الفاعل، مصطفى فاعل، مصطفى مفعول، مصطفى مجرور، مصطفى لا تظهر عليه العلامات، مقدر. هو استغل هذا فقال، طبعا القرآن لم يكن منقوطا ولا مشكولا، أنتم تقرأون أنتم كلم الله موسى، طب إيه المانع وكلم الله موسى إيه المانع؟ فقال هبني قرأتها هكذا، هبني قرأتها هكذا، فما تقول فيه؟ فلما جاء موسى بقاتنا كلمه ربه، قدم بقى وأخر، لا يمكن. ومن فقه أبي عمرو أنه ما قال طب والله قال وإذ قال الله يا عيسى وإذ نادى ربك موسى، يعني إذا المادة تكلمها ما تصلح. أتى بالدليل فين؟ في الكلام برضه، أيضا في الكلام. كلمه ربه، كلم الله موسى، هبني قرأت كلامه. طب كلمه ربه، كلمه ربه، ربه ما يصلح ها أبدا، لأن المفعول هنا الضمير، كلمه مبني على الضم في محل نصب وفعل به، والرب هي الفاعل. هيجي ازاي بقى ربه؟ ازاي كلمه ربه؟ الكلام وقع على مين؟ يعني الرب والمفعول ولاقي المفعول، كيف؟ فين الفاعل؟ وايضا نفس حواره مع الوعد والوعيد مع عمرو بن عبيد، لما قال بأن الله لا يخلف إيه؟ وعيده، الله ما يخلف، قال من العجمة أتيت. فالطريق إلى مناقشة أهل البدع في اللغة أن تتقيد بطريقة السلف في هذا الموضع اللغوي، بطريقتهم في الرد على هؤلاء. أما حينما تأتي لنا مباحث لغوية محضة، هذا باب آخر، إنما يتكلم فيه أهل اللغة. ولهذا أنا قد لا أكون من أهل اللغة، وإنما عرفت عقيدتي وما ارتبط بعقيدتي من لغة تتميز بها عقيدتي وأرد بها على من اشتبه من جهة اللغة. يبقى عندي لغة خاصة، عندي لغة خاصة وهي مرتبطة بالآيات والنصوص في الرد على أهل البدع والأهواء. ولهذا هذا القدر من اللغة الذي يتعين عليك إذا أردت أن تبين منهج السلف، هذا القدر من اللغة الذي يتعين عليك. أما اللغة كلغة هذا باب آخر. واضح هذه المسألة يا إخوان؟ هذه فائدة مهمة جدا، بارك الله فيكم، هذه فائدة مهمة جدا، أن الإنسان في العقيدة. طيب إذا جاء مبحث لغة متعلق بالعقيدة، يبقى لابد أن أسلك فهم السلف للغة في هذا الباب. لو أنك لم تتخيل، لو لم تعرف حد مسألة المجاز والحقيقة وما ترتب على ذلك وولادة المصطلح، لن تستطيع أن تدرس، أن تناقش واحد من هؤلاء البلاغيين اليوم، لأنه هو بيحصرك. هو بيقولك تعالى ها، وضعوا أصابعهم في آذانهم، هل هنا الموضوع الأصبع؟ قول لي ده الحقيقة اللي انت بتقولها، القرآن كله حقائق. طب وضعوا أصابعهم يعني الواحد أدخل إصبعه كاملا كده، ولا أدخل أنملة؟ تقول الأنملة، يقول لك طب يبقى إذا الحقيقة كيف؟ عرفت بقى أنه لازم أن يكون في مجاز، ده مجاز مرسل، أدخل كل وأراد الجزء. قل له قطعا في عربي على وجه الأرض، في عم على وجه الأرض بيقول خلاف هذا معروف، حط إصبعك في أذنه أهو. حتى احنا بنقول إيه في الوضوء؟ بنقول إيه ها، ويمسح أذنه بإصبعي، فيدخل الإصبع هنا. كلنا كده بنعلم العوام، بتعلم الحج متولي، بتقول له يا حج متولي وانت جاي تتوضى، يبقى تدخل في إيه الإصبع في الأذنين كده بالداخل وكده، وتمسح كده. هل الحاج متولي ده بيبلم كده ويقولك مش فاهم يا شيخ؟ تقول له يعني الحاج متولي داخل اصبع كده السبابتين دخلهم في الاذنين وبعدين تمسح ايه؟ برضو مش فاهم. بعد في نهاية الدرس يقولك يا شيخ جمعة انت عمال تقول لي من ساعتها كده. ازاي يا شيخ جمعة انا ادخل اصبعين؟ ما اعرفش، عارف لا يمكن ادخل اصبعين، هدخل اصبع ازاي يا حاج يا شيخ جمعة؟ لا يمكن، والله لن يسأل الشيخ جمعة واحد من الناس ابدا 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 هذا السؤال. إذن هذا الحقيقة. يبقى إذن هنرجع إلى مفهوم الحقيقة ومفهوم المجاز، لنرجع إلى المفهوم نفسه حتى يترتب على هذا المفهوم ماذا؟ يترتب على المفهوم، هل التقسيم ده تقسيم صحيح ولي ولادة عربية ولا غير ذلك؟ مفهوم الحقيقة ما هو؟ مفهوم المجاز ما هو؟ وبالتالي ستحكمه إلى مفهومه في المجاز. ولهذا عندهم المجاز ما صح نفيه، وده لا يمكن أن ينفى في القرآن، يا لا يمكن أن ينفى، يبقى هذا القرآن كذب. ولهذا بعضهم اضطر إلى أن يقول لا مجاز في القرآن ولكن المجاز في اللغة. ونقول إذا قلنا لا مجاز في القرآن بل المجاز في اللغة، لو قلنا مجاز في اللغة لا في القرآن كان تناقض، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فهذا القول وإن نسب لبعض العلماء لكن قول غلط، قول غلط. اللي يقول فيه مجاز في القرآن، ما فيش مجاز في السنة، ما في اللغة في مجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن، هذا خصم لأنه لم يقوى على دفع نفي ما مجاز في القرآن، لما لم يقوى على الثبات فيه في القرآن مجاز وأنه هيلزم إلزامات قوية جدا، قال خلاص إذن القرآن ما في مجاز لكن اللغة فيها مجاز. نقول الله قال بلسان عربي مبين، قال جعلنا القرآن عربيا، إذا قلت هناك مجاز في اللغة يلزمك أن تقول هناك مجاز فين؟ في القرآن. تعالى أنتم بتعرفوا المجاز كذلك بأنه إيه؟ انتقل من لفظ إلى لفظ كذا، معنى موضوع أصل في كلمة بننقله عن الأصل هذا إلى غيره لقرين، نقول له طيب تعالى يعني مثلا أنت بيعلمونا كده في البلاغ واخفض لهما جناح الذل، والجناح ده أصلا جناح الطائر، وبعدين إحنا استعير لكذا من أجل كذا. طيب تعالى مين اللي قال لك بقى أن الجناح ده أصلا موضوع للطائر؟ ومن قال لك بأن العين هنا في الجاسوس هي المجاز؟ فبعث عينا يعني جاسوسا، وأصل العين في العين المبصرة، من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ أليس عندك المجاز أصل ونقل عن الأصل؟ اثبت لي الأصل، اثبت لي عند عين ما، عند عين مبصرة، عند عين جاسوس، عند عين الشيء يعني أصل الشيء، ما الأصل في كل هذا حتى أقول إن هو حقيقة في كذا وانتقل إلى غير؟ هات كده، هات كده أن العرب وضعوا العين في عين الماء أصالة، وبالتالي يكون عين الجاسوس هذا نقل عن الأصل. هات لي كده، هات لي كده دليل، هات كده. لأنت يبقى هدمت مذهبك، مذهبك في المجاز قائم على هذا. ولهذا المسألة مسألة مهمة وليست مسألة شكلية، مسألة مهمة جدا. ولهذا الأئمة أنكروا هذا أيما إنكار، حتى قال ابن القيم طاغوت، مجاز هذا طاغوت طاغوت طاغوت. ويقول ابن تيمية ما حصل النطق بهذا في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما اختراع المجاز كاختراع إنكار أخبار الآحاد، اخترعوا قواعد ليردوا بها في الحقيقة منهج أهل السنة والجماعة. يبقى إذا انتبه، المجاز عندهم نقل، ومعنى هذا أننا نحتاج إلى أصل ننقل منه ولا طريقة إلى معرفة الأصل أبدا، وبالتالي انهدم المجاز. إثنان، أن المجاز ما صح نفيه، وبالتالي انهدم المجاز، لأنه إذا صح نفي المجاز في القرآن كان كذبا إذن القرآن. الثالث، عدم معرفتهم لمعنى الحقيقة، فالحقيقة ها ما أدى الوضع في الفهم أداء واحد، ما دل على المراد بنفسه، نخليها كده أحسن، حقيقة ما دل على المراد بنفسه. محمد أسد المراد السياق نفسه دل على المراد بنفسه، ولا احتاجنا شيئا آخر؟ كلنا عارف أن محمد أسد يعني شجاع. أنت بدر، أنت شمس والنساء كواكب، هذا وضعه، يبقى دل على الإيه؟ على المراد بنفس، مراد واحد، مراد. يبقى ما عندنا نقل، لكن لابد من فهم الحقيقة التركيبية والحقيقة الإفرادية. لو انضبط عندنا الثلاثة أمور هذه لم يعد عندنا مشقة في تبني هذه المسألة، لأن أنا عارف في بعض الإخوة يبقى متبنيها هو عارف أن السلف أنكر ويجي على أرض الواقع، يعني فهمني الشيخ، يعني جعلوا أصابعهم في أذنهم واسأل القرية، يعني برضو إزاي يعني تبقى مش مجازي، إزاي تبقى حقيقة، إزاي برضو الشيخ يعني حقيقة كيف، يعني حقيقة كيف؟ لكن إن تصورت البحث أصلا فين، جاءت النتيجة سهلة بعد ذلك. وبالتالي إذا عرفت الحقيقة والمجاز، ما هي؟ إذا عرفت أن أصل المجاز عندهم هو نقل وليس أصل، هو نقل من إلى، وأنه لسبيل لمعرفته ها في لغة العرب الأصل كذا وانتقلنا إلى كذا، لكن العرب استعملوا كذا، العرب استعملوا كذا، ما في حاجة اسمها أصل ومجاز وحقيقة ومجاز، العرب استعملوا هذه الألفاظ فكانت حقائق في كل مواردها ومواضعها. وإذا عرفنا أيضا معنى المجاز عند هؤلاء، وإذا 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 إذا عرفنا كل هذا، تبين لنا بسهولة أنه لا يوجد مجاز في لغة العرب. يبقى الباب يا شيخ أسامة انتبه، الباب اللي بيتعين علي معرفته من اللغة الباب المتعلق بالشريعة، عقيدة، أحكام، لأن أحيانا في الأحكام هيتعلق بفهم النصوص من جهة الأحكام عبادة كذا، من جهة النصوص معرفة لغة متعلقة بفهم المراد هنا، فهم المراد هنا من جهة اللغة، من جهة اللغة فهم المراد. يبقى إذن الباب الأول الذي أتعلمه في اللغة هو الباب المتعلق بالشريعة عندي، بعد ذلك نأتي بالباب المتعلق باللغة المجردة. ومن أجل هذا قد تجد أمهر الناس في اللغة وهو أجهل الناس باللغة المتعلقة بالشريعة، ويلوي أعناقها ويحرفها. ولهذا شوفوا الأضحكة ديت، لما يجي علي جمعة يسأل المرأة تقول اللي بيقول مدد يا بدر ده شرك، مدد يا حسين، لا شرك ليه، الناس دي ما تعرفش حاجة في أصل حقيقة ومجاز، المراد أصلا يا رب الحسين، لكن في حاجة اسمها حقيقة ومجاز، وعمل انه عالم لغة. المجاز فين بقى؟ مدد يا حسين، طلب المدد من الحسين، مدد يا حسين، مدد يا حسين، ازاي تبقى رب الحسين؟ مدد يا حسين، طلب الإعانة، مدد يا رئيس، مدد يا رئيس، يعني هيبعت لك جنود، مش مشكلة، وده حقيقة. أمدني يا أمير المؤمنين، يبقى بهذا أمدني أيها الشيخ، يعني بالعلم بالمعلوم. طب مدد يا حسين يعني كيفها كده على كل مدد يا حسين، حسين الميت، حسين الميت، مدد يا حسين كيف تكون، مجاز بقى وحقيقة، بحث المجاز والحقيقة علاقته ايه بمدد يا حسين. جميع اللغويين اللي بيدرسوا اليوم بيدرسوا البلاغة في الجامعات إلا من كان على منهج السلف، السلفي كله يدرس حقيقة المجاز. نحن ما درسنا في الكلية في البلاغة مدرس سلف، ولهذا كله حقيقة ومجاز. شيخ إبراهيم كان عندكم في سلفي في الكلية كله على الحقيقة والمجاز، في وائل كله على الحقيقة والمجاز، كله. ليه؟ لأنه لم يتعلم منهج السلف في الجزئية اللغوية هذه، وإذا لم يتعلم هذا ورثها عن من سبق إلى ما بعد القول الثلاثة المفضلة، وإذا متفق عليه عنده. ولهذا هو بيتلقى مسلمات حتى إن بعضهم لو تناقشه يفاجأ بالبحث أصلا، هو بيفاجأ لو أنت تقول له يعني دي ده حقيقة وضع وصف دي حقيقة، هو يفاجأ حقيقة يا ابني، حقيقة يا ابني أنت لسه تصبي، حقيقة يعني الأصبع ده في الأذن حقيقة، يعني تريد أن تقول الأصبع كاملا في الأذن، كيف هذا؟ واسأل القرية كيف هذا؟ تقول له حقيقة؟ أقول له آه، اطلع اسأل العربية ده كده، اطلع اسألها يا دكتور، قول لأي عم ماشي في الشارع اسأل العربية ده، روح يا ابني شوف البيت ده، أي بيت قول له جيب لنا كذا، معروف أي واحد العام كده معروف. فهو يفاجأ بالبحث أصلا، ليه؟ لأنه لم يتعلم البحث من جهة عن طريق السلف. يبقى اللغة لغتان، أقصد فيما يتعلق بتعلمك أنت، أو على قسمين، على قسمين، لغة ابدأ بها وهي ما تعلقت بفهم الشريعة، ولغة اسعى في تحصيلها من باب فرض كفاية أو من باب مستحب، لكن ما تعلق بهذا مهم جدا. ولا تبقى أنت دبلوم تجارة وعرفت من هذه ما لا يعرفه من عالم البلاغة، لأنه لم يدرس عن طريق السلف، لم يدرس عن طريق ماذا؟ عن طريق السلف. فلا بد من أن يمر هذا، فذا ما يتعلق باللغة التي نحتاج إليها أولا. لما جاء أحدهم قال بأن الكفر في لغة العرب هو الكفر المخرج من ملة، لأنه معرب بالألف واللام، ولهذا قال كده نفس اللفظ في قول عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فليكن كافرون، الكافرون، فهذا في لغة العرب كفر أكبر، ولو قال ابن عباس كفر دون كفر، رجل عنده لغة فنحكم بها على فهم ابن عباس، فما فهمه ابن عباس مخالف للغة العرب التي نزل بها القرآن، فده أورد على نفسه الإرادة. يبقى أنا هنا أحتاج إلى بحث يا إخوان اللغوي اللي هو عبر الفهم السلفي، فالسلف أفهموني وعلموني أن الكفر الأكبر، الكفر اللي هو بمعنى كفر أكبر، ليس هو الكفر معرف الألف واللام بس، لا، ده المصدر المعرف بالألف واللام، أو تقول المصدر المطلق المعرف بالألف واللام مش المضاف، وإلا الكفر في الإسلام الكفر في كذا ده مقيد، إنما الكفر المطلق المصدر، مصدر مطلق هو معرب الألف واللام، يبقى الكفر. هل هذا الوارد في الآية؟ لا، الكافرون ده مشتق غير الكفر، كافرون ده مصدر، لا، يبقى ليس كذلك. يبقى من هنا نقول لهذا اللي أورد ده واحد اسمه السيد إمام، ده من الشخصيات الخطيرة جدا التي أفسدت عقول الشباب في العصر، ده أخطر من شكر بقى مصطفى وأخطر من دول، لأن ودى من العيال اللي هما في عيال كده بيقوا في الطب والهندسة، عيال مخها رهيب بس هو عبارة عن قطار بس بيمشي بعيد عن القضبان، هتنتظر إيه بقى؟ ولهذا تبقى الحديثة فيه فصيحة قوي، إذا نزل قطار ضخم ده غير بقى إذا نزل مثلا عربية كارو من على طيب عربية كارو يعني، لكن لما بيبقى ينزل القطار ده بيبقى خطير جدا. فدي عيال قاعدة مع نفسها كده والنت والبتاع والكلام من ده، وعندهم ذكاء شوية، العيال بتوع الكيمياء والفيزياء دول، العيال بتوع المحاليل تحت بير السلم، العيال في عيال كده بتوع أيمن الزوار وسيد أمام، العيال دي عيال مش سهلة، تعرفين تشمير ريحتهم؟ مش عارفينهم العيال دول؟ العيال دي معروفة. اه والله عارفين دول، العيال بتبقى معروفه كده، عيال كده بتوع كيمياء وفيزياء وبتوع مش عارف ايه، ولا هذا العيال اللي بيفجروا النهارده جيوش يا اخوان، ايه ده؟ عندنا جيش يا اخوان بطيارات بصعقه يعني حاجات تخوف، انت ما بتشوف الدبابه بتخاف منها،
العيال دي بيصنعوا حاجات وبيعملوا حاجات وبيسووا حاجات رهيبه رهيبه. العيال دول انا عارفهم، انا شايفهم في الكليه وشايفهم في المجتمع كلهم عارفهم، دول تشم ريحتهم كده. عيال تلاقي عيل كده مثلا ناتي الجبين يعني والاصلع والعينين واخد بالك، وعيال فين؟ عيال لهلوبه صحيح بس بدون هدايه. فكان في نهايه ترجمته عمرو بن عبيده هو الجهل بن صفوان، هو واحد من دول الذين حكم عليهم السلف اوتوا الذكاء ولم يؤتوا ايه؟ زلم. ولهذا ما تلاقيش عارف يوم كده عيل طيب ساكن ابدا ابدا ابدا. تلاقي العيل في الجامعه لا حرس جامعه ولا عميد جامعه. الواد معانا في الجامعه العميد لاول ما سمح لنا لاول مره كان بعد قتل السادات، احنا لسه 82 داخلين الجامعه يوم قتل السادات، وصلاه الصسقة كان الاوقاف سمح صلاه الصسقة وراحوا العميد، فالعميد كان الحقيقه كان بيصلي وملتزم جدا، فسمح بقى اننا نصلي في الجامعه صلاه الايه؟ استسقاء. فرصه هتجيب النهارده استسقاء، بكره هيبقى ايه؟ مثلا موعظه للطلاب والطلاب، يعني هتبقى حاجه حلوه، فتحه خير. ايه فتحه خير؟ مين ده؟ قفل الباب، عمك محمد واقف يخطب، والبنات الدنيا كلها الجامعه موجوده، واخواننا في اريتريا واخواننا في كذا، والذين محمد العميد من فوق دور تاني. بس يا محمد، مفيش محمد بس، بس يا محمد. راح يا محمد كل حاجه يا محمد. فهي عيال ما بتخضعش الحال، عيال كده بس النصوص. فالواد ده سيد الامام عمل كتاب اسمه الجامع، جمع فيه كل فقه الابالسه، وجاب بقى الضر والحكم ونظامه وعمل كله على بعضه كده زي ما اوردت لك مثل هذه. ايه بقى الكافرون؟ والكافرون دي الكفر اصلا، ده في لغه العرب المصطلح بقى الولاد ده دل على الكفر الاكبر. يبقى ابن عباس هو بيورد هذا، يبقى ابن عباس فاهم خلاف دلاله الايه؟ القران. ويبقى هو تفسير الصحابي مقبول الا ان يعارض نصا، وبالتالي ابن عباس عارض نصا. انتبهوا يا حبايبي بارك الله فيكم، انتبهوا انتبهوا. انا عشان كده بقول لكم انا بغربل معاكم الحاجات دي. احنا زي ما قلت لكم قبل كده، ما انا الشيخ يعني احنا عمالين نذاكر مع بعض، لازم نعرف العيال دي رايحه فين وجايه منين. العيال دي لو اصطادوا واحد فينا بعيد عن ال هيصطادوا. فالعيال دي معروفه، العيال اللي هم بتوع جامعه اسيوط، ناجح ابراهيم ومش عارف ايه، العيال دي كده. ولهذا رزق سطور هو ميت من شويه، كان مدرس رياضيات خريج تربيه مدرسه رياضيات، راح جامعه اسيوط قعدوا ثلاث سنين وجي سنه رابعه هنا، اللي هو محمد رزق سطور ده، لو كان واخد بالك جا جهاد واخد بالك، برضه واد لهلب مدرس رياضيات وبيجيب فهي النوعيه دي تبقى نوعيه خاصه كده، نوعيه خاصه. ولهذا قليل فيهم اللي يكون مثلا يكون خريج اصول دين، واللي خريج مش عارف تربيه لغه عربيه، ولا ما تلاقيش، انما من هندسه وطب ورياضيات وعلوم، ولا تلاقي كل دول مرين على الايه؟ ولهذا الدكتور فلان والمهندس فلان اكثر الاوصاف فيهم كده، اكثر الاوصاف في الزائغين دول الدكتور فلان والمهندس فلان، الدكتور فلان والمهندس فلان. صحيح ولا ده يا اخوان؟ ده واقع ولا لا؟ ده الواقع، ده الواقع. شغل راسه دي شغاله لكن بغير هدايه، لم ياخذ العلم الاول، علم المشافهه، علم ثني الركب. اما انت يا من لم تكن خريج طب ولا خريج هندسه، لما اخذت هذا زكى عقلك وقلبك حتى انك لتحتقر بحثه وليس بشيء. فما عدا الواحد منهم الا ان يكون كاد مثل من؟ كلهم ابن صياد، غاية ما يصل اليه دخ بس، اخره دخ. اخسأ فلن تعدو قدرك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نهايته اذا بلغ ما بلغ، لا يعدو ان يكون الناطق بدخ، لكن لن ينطق لك دخان، لن ينطق، لانه لم ياخذها عن نبيه ولا عن وريث نبي. أما من أخذ العلم عن طريق النبي كانت لغته لغة القرآن ولغة السنة، وكان فهمه فهم السلف. واضح إخواني؟ هذا مبحث يعني الحقيقة طلنا فيه، لكن احنا نعتبر هذا بحث من مباحث الايه الأبنية، من مباحث ايه، من مباحث البنية 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 البنية، من مباحث البنية، تشكيل العقلية، فهم عقلية هؤلاء، دراسة هؤلاء. عشان كده الأولاد دول مش بيواجهوا بالأسلحة. انت عايز مني ايه؟ تعمل لي سلاح يعني؟ انا اصلا حزام، انت مش واخد بالك ان انا جاي لك بحزام ناسف؟ انت مش فايق؟ اجري امسك. اجري مين؟ امسك مين؟ امسك مين واجري مين ودبابة مين وطيارة مين؟ انت ناس، انا لابس ايه اصلا؟ انت ناس انت بتدخل عليا اصلا وانا نايم على السرير والبندقية معايا؟ انت ناس ان انا اصلا اعلى امانية ان انا اقتلك انا وانت؟ انت هتعمل ايه؟ انت مسكتنا، انا بنام بالحزام، بيناموا بالحزام، بينام بالحزام، ولهذا احنا بنخاف منه. هو نايم، تخيل ده لازم يتم قتله ولا القبض هو نايم، لان لو فتح العينين والقاك مسك الحزام على طول مخلص. هو خايف، هو عايز يجري، هو نط من الشباك. هو انت محاصر البيت، هو نط من الشباك، هو بينام في أرض الدورة. ده معاه الحزام، ده حزامه الملازم، حزامه ملازم. فزت ورب الكعبة، يبقى أنا عاوز ده، عاوز أدخل عقل. طب ده مش هتقدر له، ده خلاص ماشي، بس أنا هقدر لأحمد. أحمد ما يبقاش هو التاني، خلينا نخلي بقى الرؤوس اللي هي ضلت ديت 5 6 10 15. وطبعا دول مش هيواجهوا بقى، بمناسبه بقى مدد يا بدوي، الاسلام الوسطي بقى، الجماعه اللي بحرام دول بقى، احنا عندنا الاسلام الوسطي، مدد يا بدوي والعارفين بالله والاولياء الله الصالحين، هو ده اللي هيواجه الارهاب. الهال دي من امشى خاص؟ الهال دي انت كافر؟ ده اللي بينطق بقى ده كافر، واللي ترك له المجال يبقى كافر؟ الهال دي من امشى خاصه؟ الهال ده عاوزه، هو بيجيب ابن تيمية عايز العارف ابن تيمية، هو بيجيب ابن عبد الوهاب عايز العارف ابن عبد الوهاب. هو ده تواجهه، ده عاوز نوعية خاصة، نوعية خاصة. ولهذا كيف تواجه من زعم السلفية كذبا فكان تكفيريا؟ كيف تواجهه؟ تواجهه بالسلف الحق. السلف الحق يرد على السلف الدعي، انما هتجيب السلف الدعي يرد عليه الصوفي؟ السلف الدعي يرد عليه الاشعري؟ السلف الدعي اللي يرد عليه المعتزلي؟ السلفي هذا الدعي اللي بيزعم السلفيه لن يقع عليه شيخ ابراهيم الا مين؟ الا السلف بحق. طب لماذا السلف بحق؟ لان اللغه معروفه، والمصادر استدلال معروف، والتاصيل معروف. إنما الصوف هيجيب لي تقول له إيه؟ هو كافر عنده أصل. وكيف يناقش الصوف السلفي هذا؟ كيف؟ أو أبو الحسن شاذلي ولا أحمد الرفاعي؟ هتوجهه كيف؟ ولهذا نجد كل دول إيه؟ بتاع السبابة ده اللي هيناقشه، خد يا ابن الخطبة اقراها لنا على المنبر يا ابني بتاع حاربنا الإرهاب. نوال الإرهاب؟ ولا الإرهاب؟ وبعدين نازل شايف السبابة بتاعته راكب له توك توك ولا راكب له بتاع؟ مالوش دعوة بالحاجات دي. لا ده انت مش عايز واد ما كاتب له خطبة، انت عايز واد كاتب له خطبة؟ ده انت عاوز واحد خرج من ايه؟ خرج من ما من 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 مخارج العلم والرسوخ، خرج مخارج العلم والرسوخ. مش واحد النهاردة هيحارب إرهاب وهو لا يرى كفر أصلا غير مسلم. ولهذا إن أنقذ الله شابا اليوم من هؤلاء أنقذه على يد سلفي بحق. يبقى من زعم السلفية كذبا وزورا لا يرد عليه إلا بالسلف حقا وصدقا. هي النوعية دي بس، بس فقط هي نوعين فقط 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 هي التي ستواجه هؤلاء، لا صوفي ولا أشعري ولا أي واحد من 72 فرقة، لأن كل الفرق دي عندهم فرق ضلال، فرق ضلال. منزلين ترجمة لأبو بكر البغدادي، اقرأها كده، رجل سلفي ما أخذ العلم كده نظر فيه، رجل سلفي كيف هتواجه، كيف هتواجه بلادك، كيف هتواجه أيمن الظاهري، مدد يا بدوي فاعش، الرحمن العرش استولى. اليهودي مش كافر له دين، ما يصلح ما يصلح. فالأولاد دول أولاد الأبحاث الخاصة، ما هو عنده الحزام الناسف الخاص اللي هو حطه فين مخفي هنا، برضو نفسه عنده الأبحاث المخفية هنا. زمان حير أهل مصر كتيب كان مش مطبوع طبعة رسمية، ده طبعة كده متداولة كده متصور، اسمه الفريضة الغائبة، وكتاب اسمه الميثاق، وكتاب اسمه كتب يتداولها الشباب في الجامعة. خد شوية الورق دول تقوم تصورهم، عايز واحد نسخة تانية تقوم تصورها، انما مش كتب تتباع في المكتبات. الكتب دي اثرها ايه؟ اثرها تفجير، اثرها تكفير، اثرها اثرها قتل رئيس. فين الاسلحة؟ فين ماذا صنعت؟ فكر صعب، صعب الفكر. العيل بينزل كاتب وصيته، العيل داخل الجنة، داخل الجنة في زعمه. فهؤلاء نعرفهم نشم رائحتهم، دول معروفون. فكر ده بالذات، أفكار دي بالذات، التكفير والتفجير والكلام هذا، هؤلاء بالذات. شوف صورهم، انظر إلى صورهم، لو نظرت إلى صورة الواحد فيهم هو هكذا، صورته هي هكذا. ما تجد واحد فيه كده مغفل او نايم كده على نفسه، ولا حاطط راسه في الارض، ولا ماشي، ولا ماسك لك سبحه، لا لا لا. ليه الاولاد كده تحس الواحد ما يعني كده قوام وتفكير ولذا تبص لألف داعش دول تلاقي الواحد فيهم 2 متر وشوية، 180 على الأقل، عيال مش عارف، سبحان الله العظيم. هي دي الأولاد دول. ولهذا نشر هذا المنهج السلفي هو الذي يستقطب هذا، وإلا والله لكنت مثلهم، والله لو لم تكن هداية سلفية لكنت مثلهم. أريد الجنة يا أخي، أنا أريد الجنة، أنا أريد الجنة.
طيب نكتفي بهذا.